لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب. صباح الخير سوريا. اليوم 4/7/2021. محبة من أسرة يمال الشام، البرنامج السوري بمونتريال. مثل ورد مونتريال، ورحلتنا معكم بدت من هلأ ولساعة 10 مساء، وفيها طبعا مثل العادة مواضيع متعددة. البداية مع دكتور ناهد كوسا ولمحة عن الحاكمة الجديدة لكندا، عجائب وغرائب مع حسان، ولغتنا الجميلة مع ناهد، وترند مع إيناس. حوار مفتوح اليوم، هل أنتم مع الزواج المدني أم تفضلون الزواج الديني، وليش ولماذا؟ طبعا بتقدروا تشاركوا بهالموضوع بالاتصال على رقم 514-745-6789. قامة من سوريا مع عصام، وحكاية مثل شعبي مع نزار. فقرة التنمية الذاتية مع الاختصاصية ريما الزيلة. دراماتيكا مع عمار، ورح يحكي لنا اليوم عن مهنة التمثيل، شو الإيجابيات فيها والسلبيات. كنوز من الشرق مع زميل سامي هلال. قراءة من أوبريت الليل والقنديل مع الأستاذ جون طوبال من حلب. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين، بتمنى لكم أمسية ممتعة. فاصل ونواصل مع الأخبار.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
وأخبارنا بتبدأ مع حسان بأسعار صرف العملة السورية. مساء الخير حسان.
مساء الخير هند. مساء الخير أعزائي المستمعين. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 1250 ليرة شراء، وللحوالات ب 2225 ليرة. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 3205 ليرات شراء و 3255 ليرة مبيع. أما اليورو وصل إلى 3778 ليرة شراء و 3842 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 141421 ليرة سوري، وعيار 21 ب 164893 ليرة سوري. أما بالنسبة لأسعار البورصة العالمية، الداو جونز بارتفاع بنسبة 0.30%، الاس ام بي 500 بارتفاع بنسبة 0.34%، النازدك بارتفاع بنسبة 0.01%، والداكس بارتفاع أيضا بنسبة 1.17%، أما الفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 0.71%، البيتكوين بهاللحظة بارتفاع وصل ل 34,072 دولار و10 سنت. أما الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي 124.8. وبالنسبة لأسعار الذهب وصل سعر الأونصة إلى 1804 دولار و20 سنت، والفضة ب 26.45. أما أسعار النفط وصل سعر البرميل إلى 72 دولار و35 سنت، والبرنت ب 73.34.
يعني أسعار النفط يعني نار صارت، والذهب كمان يعني فرق كتير كبير اليوم، كل عندك مرتفع،
كل ارتفاع صار الأسبوع كله تقريبا هند. ايه البورصة العالمية بشكل عام كلها بارتفاع.
خبري أنا رح يكون من سوريا، 12 يوم والحسكة بدون مياه، 12 يوم ونحن بعز الصيف، الآبار متوقفة ومياه الشرب تصل للمواطنين بالصهاريج، ولا حلول بالأفق قد تضع حدا لمعاناة أكثر من مليون مواطن من أبناء الحسكة وضواحيها. يعني كان الله بعونهم، خاصة لما بيكون قطع المياه لأسباب سياسية.
أنا خبري من فرنسا طبعا بس سوري بامتياز. الطبيب السوري إدمون النادر أول من قام باستئصال أورام الدماغ في فرنسا عن طريق الروبوت. الطبيب إدمون خريج جامعة دمشق 1996، تخصص في مشفى تشرين وسافر إلى فرنسا في 2003، حائز على دبلوم في الجراحة المجهرية من جامعة أنجز، وحائز على دبلوم النيروأكتنولوجي وهو أعلى دبلوم لجراحة الأورام الدماغية على مستوى فرنسا.
شيء مشرف فعلا يعني، وبيرفع الرأس. الله يوفق كل السوريين وين ما كانوا. مثل كل المدن الجميلة بتاخدك بسحرة المعتق إلى الشام القديمة، وبتحلى أيام الصيف بأكلاتها المتجددة، وآخر شيء يتجمعوا الناس ليتزوقوا البوزة يعني هي الآيس كريم المعمولة على الصاج. طبعا تحت الصاج في براد بدرجة حرارة 50 تحت الصفر، بتتشكل البوزة رقيقة كتير وبتنلف وبتنحشى بالشوكولا أو البسكويت أو الفواكه. يعني رغم ارتفاع الأسعار، كنا عم نحكي تحت الهواء حسان على ارتفاع الأسعار المعيشية بسوريا، إلا أنه أكلة الآيس كريم بهالشكل والطعم ما بتكلف أكيد كتير. حكيت لي قدي الأسعار كتير مرتفعة بسوريا سواء الغذائية أو
بشكل عام، في ارتفاع كتير كبير هند. ولكن طبعا نحن عم نحكي بالنسبة للي عايشين هنيك كتير صعب عليهم، فرق الدولار كتير عم بيكون غالي. أما بالنسبة للسائح اللي بيروح من كندا ولا من أمريكا ولا من أي دولة تانية، بالنسبة له عم بتكون كتير رخيصة بشكل عام.
يعني قديه حلو لما عم نشوف على التلفزيون انه صاج، بس عبارة عن صاج شكلوا منه آيس كريم على الطريقة التايلاندية، يعني اخدينا ولقطوه وعملوا الصاج وركبوه بسوريا، وهو يعني كتير بسيط انه هيك رقاية كتير رقيقة.
أكيد أنا شفتها كتير على الفيديو هند. طبعا لا تنسي هند طبعا تجار الشوام معروفين شاطرين من عصور قديمة، يعني بيقولوا أن التجار السوريين وخاصة تجار الشوام.
خبري من مونتريال، مع التحسن بأزمة وباء كوفيد أعلنت حكومة كيبك اليوم أنه اعتبارا من يوم الاثنين القادم لن يكون هناك حد أقصى لعدد الأشخاص داخل المتاجر في المقاطعة، ولكن ارتداء القناع الواقي الماسك سيبقى إلزاميا داخل الأماكن المغلقة، وكذلك بالنسبة للتباعد الاجتماعي بين الرواد واللي رح تكون لمتر واحد فقط كان كانت مترين صارت متر بجميع الأمكنة عدا الأماكن ذات الكثافة الاجتماعية مثل حفلات الغناء وما شبهها من أنشطة. طبعا الجيم واحد منهم. خبري الثاني والأخير من كندا. إيف موني ذو 62 عاما أحد سكان مونتريال سيكون من الأشخاص القلائل الذين حصلوا على السماح بالموت الرحيم بعد صراع مع مرض عصبي مزمن سيصيبه حتما بالخرف. 62 سنة ومهدد بالخرف. ومع السلطات الطبية والقضائية اللي رفضت طلبه مرات عديدة خلال السنوات الماضية، لكن اليوم الأربعاء وهو اليوم المحدد لإنهاء حياته من قبل أطباء مختصين. يعني خبر فعلا مؤلم. 62 سنة، يعني ما بعرف قديه بده يكون صعب هالقرار انه ياخده الانسان انه انا لانه من خلال مرضي المزمن رح انهي حياتي مشان ما اتعرض للخرف. مع الاسف يعني كتير مؤسف هالخبر. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر منكون انتهت أول فقرة عنا وهي فقرة الأخبار. انتظرونا مع فاصل قصير وزميل ناهد ولمحة عن الحاكمة الجديدة بكندا.
ثلاث أحداث هزت كندا في خضم جائحة كورونا. أبدأ معكم مستمعينا الكرام بالحدث الثالث. يوم البارحة تم تعيين الحاكم رقم 30 في تاريخ كندا، والحاكم العام هو أعلى منصب في الدولة، يمثل العرش البريطاني وملكة إنجلترا. ليس الحدث أن الحاكم الجديد هو حاكمة أي امرأة، إذ سبق وشغل هذا المنصب أربعة سيدات كانت أولهن جان سوفي عام 1984، لكنها أول سيدة من سكان كندا الأصليين من الهنود، وهو الحدث الثاني المدوي في كندا، إذ أن الحاكمة الجديدة ستدير أمور الدولة الكندية من المحيط إلى المحيط، وستخضع لها كل حكومات المقاطعات والحكومة الفيدرالية والجيش، أي بمعنى آخر عادت إدارة البلاد، عم نحكي عن كندا، إلى سكانها الأصليين، وهو في الحقيقة رد اعتبار للفضائح التي كشفت عن مجازر ثقافية في المدارس التي أشرفت عليها الكنيسة في القرن الماضي بهدف ترويض السكان الأصليين وإجبار أبنائهم على التخلي عن ثقافة الآباء وعن لغة الأجداد وقيم مجتمعاتهم. هذا التعيين المدوي سيغطي الفراغ الكبير الذي تركته الحاكمة السابقة رائدة الفضاء جولي بايت في استقالتها المفاجئة، وكان هذا هو الحدث الأول في مطلع السنة الحالية. من هي الحاكمة؟ ماري سايمون. هي من هنود شمال مقاطعة كيبك من جماعة الإنوي، أمها هندية من الإنوك، ووالدها تاجر فرو بريطاني الأصل. بدأت ماري حياتها كناشطة اجتماعية في برنامج إذاعي محلي، ثم عملت في القناة الإنجليزية CBC، وترأست مجلس الهنود التابع للإنوي، ثم عينت ممثلة لدولة كندا في المجلس الدولي لشؤون القطب الشمالي، ثم سفيرة في الدنمارك. عملت أيضا كصلة وصل بين المجموعات الهندية والحكومات الوطنية الكندية بهدف مد جسور المصالحة ومحي التاريخ المرير الذي عاناه أبناء العرق الأحمر من قبل المستعمرين الأوروبيين. تحمل ماري سايمون أكثر من 10 شهادات دكتوراه فخرية من الجامعات الكندية لدفاعها عن الحقوق والثقافات. أخيرا ومن المفارقات أنه يتطلب من الحاكم العام إتقان اللغتين الرسميتين في كندا، الفرنسية والإنجليزية، وهو شرط لم يتحقق في سيرة مدام سايمون، لكنها وباعتبارها تتكلم اللغة الأم لأرض كندا، لغة ما قبل وصول الرجل الأبيض، وهو ما شفع لها. لكنها من جهة أخرى وعدت أن تتعلم لغة موليير بالرغم من تجاوزها عمر 74 سنة.
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغة الكليك كيس 2 باوند ب$1.5، ورق عريش سيدار 1 لتر ب$3.25، لبنات فينيسيا علبة 500 جرام ب$3.79، جبنة أش أوام بقر ب$6.79 الباوند، بندورة بعنوقة ب$1 الباوند، كرز ب$2 الباوند، وسبانغ مفروم مجلدة من سيدار كيس 750 جرام ب$2.25.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
الأربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
قصص العجائب والغرائب مع زميلنا حسان حداد بفقرة عجائب وغرائب.
عجائب وغرائب.
من أغرب الأماكن على ظهر الأرض. غالبا
غالبا ما ننظر باستغراب إلى الصور التي تدهشنا بها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للطبيعة العجيبة على الكواكب الأخرى التي حولنا مثل المريخ والزهرة وعطارد، ولكن الحقيقة أنها لا تحتاج للذهاب إلى هذه الكواكب لنشاهد أي مناظر عجيبة، لأن هناك أماكن على كوكب الأرض أكثر منها غرابة. جزيرة سوقارتا وهي جزيرة يمنية تقع على بعد 350 كيلومتر جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي، وهي أكثر الأماكن غرابة على سطح الأرض بسبب مظهرها العجيب. وتحتوي هذه الجزيرة العجيبة على أكثر من 700 نوع من الحيوانات والنباتات النادرة مثل شجرة دم التنين. ومن بوليفيا سالار دي ديوني، إذا ذهبت إلى هذا المكان الساحر ستشعر وكأنك تحلم، لأن هذا المكان يحتوي على أكبر صحراء من الملح في العالم. وما يزيد الأمر سحرا وغرابة هو وجود طبقة رقيقة من الماء فوق هذا الملح، ما يعطي انعكاسا مدهشا لكل ما حولك. ومن كندا بحيرة كوليولوك، مع ارتفاع درجة حرارة الشمس تتبخر مياه البحيرة لتنتج مجموعة من الدوائر التي تعبر عن محتوى البحيرة من المعادن في شكل تدريجات مدهشة، حيث تحتوي هذه البحيرة على أعلى تركيز في العالم من المنغنيزيوم والفوسفات والكبريت والكالسيوم، وهي تركيبة علاجية رائعة جعلت من هذه البحيرة منتجعا صحيا للعلاج منذ أقدم العصور، حيث استخدمها الهنود الحمر سابقا في علاج الأمراض المزمنة. والغريب ولدرجة أن إحدى الروايات تقول أن قبيلتين متحاربتين وقعتا اتفاقيا أثناء حربهما للسماح بنقل الجرحى لهذه البحيرة دون المس بهم. ومن سوريا كسب بلدة سياحية تابعة لمحافظة اللاذقية، وهي واحدة من أهم وأجمل المصايف فيها. تقع كسب بين الغابات على جبل الأقرع بارتفاع أكثر من 800 متر فوق سطح البحر، وتطل على البحر الأبيض المتوسط، الطريق المؤدي إليها من اللاذقية من أجمل الطرق في سوريا، الذي يمر عبر الغابات في جبال الساحل السوري ومروج الأزهار البرية وأشجار الزيتون والتفاح وشجر الغار، وصولا إلى غابات الفرتق الرائعة. وتشتهر كسب بصناعة صابون الغار. كسب بلدة قديمة عثر فيها على أثار تعود إلى ما قبل الميلاد، وفيها أجمل المباني الأثرية والكنائس، تتميز بسلسلة من الجبال والينابيع التي تنساب بين ثنايا الغابات والخضرة التي تغطي كسب الغابات السورية والمناطق المحيطة بها، وطبيعة صخورها جبلية ريخامية، وتمتاز بجوها المعتدل وطبيعتها الساحرة الرائعة، وتزدحم صيفا بالسياح والمصطافين من الدول العربية. وأخيرا ريو تينيتو إسبانيا، لا تظن أننا على الكوكب الأحمر المريخ، فلازلنا على كوكب الأرض ولكننا في إسبانيا، وهي منطقة تزخر بالمناجم التي انتشرت لدرجة أنها ابتلعت المنطقة بأكملها. واسم المنطقة مأخوذ من اسم نهرها ريو تينيتو، الذي يتميز بلونه الأحمر القاني لأن مياهها عالية الحموضة وغنية بالمعادن. كنتم مع حسان حداد من البرنامج السوري ليالي يمال الشام. استنونا بعد الفاصل مع الدكتور ناهد كوسا ولغتنا الجميلة.
4. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
تستمعون الآن بفقرة اللغة العربية أبجد هوز مع الدكتور ناهد كوسا.
يلا يا حبيبي.
الشعر لغة خاطبت المشاعر قبل العقل، وغالبا ما امتزجت بالغرابة والطرافة والجمال. ومن أغرب أبيات الشعر قول المتنبي: ألم 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 بدائه، إن آن 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 أوانه. يريد قول: أحاط بي ألم لم أعرفه، وإن جاء وقت شفائه فقد حان الوقت. كما نظم الحلاج البيت التالي الذي يعتبر من روائع الشعر: يا مسكني وسكني وسكينتي، وساكنتي وسكوني وسكوتي، وسكتي وسكرتي وسكرتي، وسري وسريرتي وسريري وسروري. ومن نظم إسماعيل المقري الأبيات التالية: في قراءتها من اليمين إلى اليسار مدح، ومن اليسار إلى اليمين ذم. طلب الذي نالوا فما حرموا، رفعت فما حطت لهم رتب، وهبوا وما تمت لهم خلق، سلموا فما أودى بهم عطب، جلب الذي نرضى فما كسدوا، حمدت لهم شيم فما كسبوا. ومن غرائب الشعر أيضا ما يمكن قراءة كلماته أفقيا وعمديا ليعطي ذات المعنى، كقولنا: ألوم صديقي وهذا محال، صديقي أحبه كلام يقال، وهذا كلام بليغ الجمال، محال يقال الجمال خيال. ومن ألغاز الشعر مزج المدح مع الذم، كما هو الحال في قصيدة لمدح نوفل بن دارم. فالقصيدة مدح وإطراء إن قرأنا شطري البيت سوية، وهي ذم وهجاء واحتقار وملامة إن قرأنا الشطر الأول من كل بيت. وإليكم جزء من هذه القصيدة: وأبخل الأعراب والأعاجم بعرضه وسره المكاتم، لا يستحي من لوم كل لائم إذا قضى بالحق في الجرائم، ولا يراعي جانب المكارم في جانب الحق وعدل الحاكم. يقرع من يأتيه سن النادم إذا لم يكن من قدم بقادم. وتصبح هذه القصيدة ذما إذا قرأنا الشطر الأول من كل بيت، فتصبح كما يلي: وأبخل الأعراب والأعاجم لا يستحي من لوم كل لائم، ولا يراعي جانب المكارم يقرع من يأتيه سن النادم. كان معكم ناهد كوسا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
يسعدنا مساكن مستمعينا وين ما بتسمعونا برنامجكم السوري الأواضي موريال ليالي يمال الشام. نكمل معكم عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط ومثل العادي معكم ترند معي أنا إناس عامر. خبرنا الأول من منصات السوشيال ميديا. أثار مقطع فيديو يصور ما بدا عملية قتل فتاة قاصر في محافظة الحسكة بسوريا. دعوات أثار هذا الفيديو دعوات لتطبيق قانون قوانين حقيقة مش قانون تحمي النساء من العنف. تصدر فيديو وهاشتاج حق فتاة الحسكة قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في عدة دول عربية. أعرب الكثير من المغردين عن غضب من هول الحادثة وتكرار ما يعرف بجرائم الشرف والتي عادة ما تكون ضحاياها نساء. يظهر الفيديو فتاة قاصر ملقاة على الأرض في مبنى مهجور في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. تقول الروايات المتداولة أنها قتلت على يد أقربائها بعد رفضها الزواج من ابن عمها. وحسب ما تداول عن الحادثة فأن الجنات أو أهلها زعموا أنها حاولت الهرب مع شخص كان قد تقدم لخطبتها من قبل. طبعا الفيديو كثير من المواقع تحفظت على نشره لأنه فيديو مؤثر جدا. وبحسب المغردين فأن الجنات قاموا بتصوير قيامهم باستدراج الفتاة إلى مكان مهجور وإطلاق النار عليها ومن ثم نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي. كما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان بيان يقول فيه أنه مصادر محلية أكدت بأن الذين شاركوا بالجريمة تعمدوا نشر الشريط المصور لإشهار غسل العار حسب المعتقدات العشائرية. وأدان مركز الأبحاث وحماية المرأة في شمال سوريا الحادث وطالب بمحاسبة القتلة. خبرنا الآخر. بعد وقف السفر بين السعودية والإمارات وجد مئات المصريين العاملين في السعودية أنفسهم عالقين في دبي بعدما منعت السلطات السفر من وإلى الإمارات وأثيوبيا وفيتنام وأفغانستان بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا. اختار هؤلاء قضاء الحجر الصحي في الإمارات ومن ثم الذهاب إلى المملكة إذ لا يزال الطيران بين مصر والسعودية مغلق ليجدوا أنفسهم عالقين بدبي. أكدت الوزيرة نبيلة كرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج أنها تعمل على تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات والراغبين في العودة إلى وطنهم. وأوضحت المملكة العربية السعودية أنها لم تحدد موعدا لفتح المجال الجوي مرة أخرى وحتى الآن هناك 1260 مصري راغب في العودة إلى مصر مرة أخرى سجلوا بياناتهم. وفي مقاطع مصورة ناشد العاملون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين إيجاد حل لأزمتهم بعد أن نفذت الأموال منهم. والسبت الماضي أعلنت السعودية تعليق السفر من وإلى 3 دول بين الإمارات ومنع دخول أراضيها للقادمين من أفغانستان بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. شركة مايكروسوفت حثت شركة مايكروسوفت مستخدمي نظام الويندوز على تثبيت النسخة الجديدة بأسرع وقت ممكن إثر اكتشاف ثغرة أمنية في نظام التشغيل تمكن من السيطرة على جهاز المستخدم. وقال شركة مايكروسوفت أن استغلال الثغرة الحالية من قبل المتسللين من الممكن أن يؤدي إلى عرض أو حذف بيانات الجهاز المستهدف البرامج إضافة إلى إمكانية التحكم الكامل. ولا يقتصر حث مايكروسوفت على النسخة العاشرة من نظام التشغيل الذي يستخدمه أكثر من 1.3 مليار جهاز حاسب حول العالم بل حثت كافة المستخدمين لمعظم الأنظمة القديمة بما فيها ويندوز 2012 ويندوز 2016 إضافة إلى ويندوز 7 اللي تم إصداره قبل نحو 13 عام. طبعا كانت وكالة الأمن القومي الأمريكية قامت العام الماضي بتنبيه شركة مايكروسوفت بوجود عيوب في نظامها التشغيلي ويندوز قبل أن يشهد ذات العام العديد من عمليات الاختراق التي تمت عبر مجموعة من القراصنة الماهرين بهدف طلب الفدية. خبرنا الأخير من منصات التواصل الاجتماعي، خرق آلاف الأشخاص في بنغلاديش قوانين الإغلاق على مستوى البلاد من أجل رؤية بقرة قزمة يدعي أصحابها أنها الأصغر في العالم. وأثارت صور البقرة راني الذي يبلغ طولها 51 سنتي والتي نشرت على الإنترنت ضجة كبيرة واستقطبت من السياح الكثير بعد أن سلطت الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية في بنغلاديش الضوء على الأبقار الصغيرة. وعلى الرغم من الإغلاق على مستوى البلاد، يتدفق الناس في عربات إلى مزرعة على بعد 30 كيلومتر جنوب غرب دكا لرؤية البقرة راني. هيك بتكون أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي خلصت لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا بعد قليل حوارنا المفتوح. هل أنتم مع الزواج المدني أم بتفضلوا الزواج الديني وليش؟ شاركونا مع زميلتنا هند بعد شوي.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغوة الكليك كيس 2 باوند بدولار ونص، ورق عريج سيدار 1 لتر $3.25، لبنات فينيسيا علبة 500 جرام $3.79، جبنة أش أوام بقر $6.79 الباوند، بندورة بعنوقة $1 الباوند، كرز $2 الباوند، وسبانغ مفرومة مجلدة من سيدار كيس 750 جرام $2.25.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير غير عنه بالمرة.
الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أحلى تحية لكم أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة حوار مفتوح والسؤال، هل أنتم مع الزواج المدني أم تفضلون الزواج الديني ولماذا؟ يعتبر الزواج المدني عقد ثنائي بين رجل وامرأة مسجلين بالسجلات المدنية لدى الدولة أو المقيمين فيها، ويتم بالرضا والقبول كسائر العقود المدنية. طبعا الزواج المدني بعض أو أغلب الدول العربية يعني ما بتوافق عليه، نظرا لأنه بيكون هو بيتم توثيقه وتسجيله أمام المحكمة أو الموظف المختص وفقا طبعا لأحكام القانون الناظم له، لكن بيكون مرات يعني إذا في أولاد بيكون كتير من الصعوبة أنهم يسجلون إذا كان في زواج بين خلينا نقول مسلمة ومسيحي ولم يشهر إسلامه، فبيكون وضع الأولاد صعب جدا جدا. لذلك لما بيكون في اختلاف بين الأديان وبيتم الزواج المدني غالبا بيتم خارج البلاد العربية لحتى يكون في تسجيل للأولاد. يعني بتكون مشكلة شوية صعبة بالنسبة للأولاد. هل أنتم مع الزواج المدني؟ وهل برأيكم أنه لازم تكون في محاكم مدنية تشجع على الزواج المدني؟ لأنه عم يصير، يعني عم يطلعوا الناس خارج البلد البلاد العربية وعم يعقدوا الزواج، وأيضا يعني بتكون إلى طابع إنساني بيقيم هالحواجز الدينية والتقليدية بين الشعب. أم أنتوا لا بتفضلوا أنه الزواج الديني ويكون بشكل بشكل شرعي، يعني مثل ما بيصير بكل البلاد؟ بتمنى مداخلاتكم أنه تكون يعني مختصرة، وتتصلوا تشاركونا على رقم 514-745-6789. ثواني صغيرة بنرجع لكم لموضوعنا. ورح ناخد اول اتصال. مساء الخير.
مساء الخير مدام هند.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
انا طبعا بأيد بقوي كل شيء مدني، لان الزواج المدني هو خطوة من خطوات الدولة المدنية اللي مع الاسف غالبيتنا بطالب فيها حتى المتدينين. مثلا نوصل لموضوع الزواج نضرب فريم ونتراجع لورا لعدة اسباب. انا بتوقع ان ما فرق بين الزواج الديني والمدني الا فقط وجود رجل الدين، كان مسيحي او مسلم او غيره. بالنهاية في اشخاص كثير عم ينحرموا من حقهم بالارتباط بسبب هذا، وهذا طبعا بيخالف كل حقوق البشرية، لان حب الزواج هو اقدس شيء وجد على الارض. ثاني شيء، الزواج بين المذاهب والاديان بحقق تكامل للمواطنين ضمن نفس الامية او ضمن نفس الوطن، فما بضل في تفرقة بيناتهم. والنقطة النهائية، كان ممكن هذا تكون خطوة لازالة الطائفية، ما تعش شيء ببلادنا. لكن مشكلة تكون الولد من أب من دين والأم والأم من دين. هاي نقطة. نقطة الأخيرة، إنه حتى الزواج المدني ممكن يكون من نفس الدين، ممكن مثلا بتبع دين الإسلامي أو المسيحي، بس ما أنا حابب أعمل زواج ديني. ما بأكره هالشيء. هاي مثلا إنه مو بس زواج بين نفس المذاهب مختلفة، ممكن يكون من نفس المذهب.
صحيح صحيح صحيح.
أنا بدعي له.
وأكيد مثل ما بتعرف خلدون، اسمح لي، يعني أكيد بتعرف إنه القانون السوري بالمادة 33 بيقول إنه الكل متساويين بالحقوق والواجبات، وما في تمييز بيناتهم لا بالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. لكن بخالف يعني عدم رضا على الزواج المدني في مخالفة للدستور إذا بتوافقني.
صحيح، لأن التيار الديني أقوى بكثير، ودائما في مسيرة لهالوضع، وصارت محاولات كثيرة أنا بعرف بسوريا لا إقرارها، ودائما يسقط بالبرلمان في الضغط من جهات معينة، والسلطة السياسية بدها تساير الجميع. ما للأسف حتى لبنان اللي تعد درة ديمقراطية، للأسف مستحيل تطبق القانون برغم أن كل السياسيين متجاوزين مدني، دائما بيسقط. ومن حي تونس، هذا البلد الوحيد
صحيح
نطبق هالشغلي. تحية
لك. شكرا لك. اتصال تاني. ألو مساء الخير.
كيفك سيد هند؟ كيف صحتك؟
أهلا وسهلا بدرويش. أهلا وسهلا فيك.
نعم تكونوا منيحة. كيف السيد عمار والجروب اللي عندك، الشباب اللي عندك
كلهم بيسلموا عليك وبيحيوك ونحن
مدعين. أنا مع الزواج المدني بالمية مية.
طيب،
طالما أنه الزواج المدني بكندا، وأن احنا عندنا طالما أنه الزواج الكندي بيؤدي لنفس النتائج تبع الزواج الديني، بفضل الزواج المدني. على الأقل نتخلص من سلطة رجال الدين ونرجع للقانون، خلي يحكمنا القانون، ما يحكمونا رجال الدين بعقليتهم وتخلفهم والآثار السيئة اللي بيسببوها على المجتمع. القانون أفضل والقانون أوضح والقانون أجمل للناس جميعا.
ولكن إذا درويش، يعني هو الزواج الديني ما بيكون فيه يعني شيء ضد القانون أو ضد اللي بيكونوا اثنين يعني حابين أنه يتزوجوا،
طلب منه في زواج مدني يعني. ماشي الحال.
شكرا لك، شكرا لك. كمان اتصال. الو مساء الخير.
الو
مساء الخير. اهلا وسهلا.
أحكيلكم أم اشتراك كده وأحكيلكم الدنيا كلها عشان خطر.
أهلا وسهلا. بس أنا ما سمعني صوتك منيح، يمكن الراديو عندك توطي صوت الراديو شوي.
وطيته خالص. إيه رأيك كده؟
تفضل أشرف، إيه اللي رأيك؟ أنت مع الزواج الديني أم الزواج المدني؟
قبل ما أتكلم تحية لحضرتك والعمار والكل شلة جروب ليلي أمل الشام،
والكل بيحيوك والكل بيحبوك وبيقدروك،
وإحنا بنحبوك وبنموت فيكم.
تسلم.
مدام، الجواز الديني ما فيش فيه أي مشكلة، بمعنى إن أنا لما بتجوز واحدة مسلمة مسيحية يهودية أهل كتاب لنا الحق إن إحنا نتجوز أهل كتاب، بس بموافقة ولي الأمر. الجواز هو الرجل الدين بيعمل ايه؟ على كتاب الله وسنة رسوله بس، ما بيعملش اي تعقيدات لاي حد، ما بيعملش اي مشاكل للاتنين اللي بيتجوزوا. وبعد كده الجواز المدني هو عبارة عن ايه؟ انه يثبت انه بيعتبر جواز عرفي بس بيثبتوه. الجواز المدني عبارة عن ايه؟ للمبدأ العلماني ان هو جواز الاتنين بيتجوزوا مع بعض. تعالى يا اخويا، تعالى يا حبيبتي انت وهي، نقعد مع بعض واتنين يتكلموا، خلاص الموضوع انتهى. هو ده الجواز المدني.
بعتذر منك اشرف، الزواج المدني هو بحالة مثلا زواج المسلمة من مسيحي، لازم ينشر اسلامه لحتى يصير زواج صحيح به، لكن المسلم يمكن انه يتزوج مسيحية، عرفت كيف؟ الزواج المدني هو يعني مخالف للشريعة الإسلامية إذا بدنا نقول، لأنه لا يمكن تتزوج المسلمة مسيحي إلا إذا أشهر إسلامه، يعني هذا هو. وإذا ما أشهر إسلامه يتم الزواج، لكن لا يعترف بالأولاد، يعتبروا أولاد غير شرعيين، لأنه حتى بالقانون أو بالسجلات المدنية تعتبر هي عازبة وهو عازب أيضا. فالزواج المدني لما بيتم خارج البلاد العربية بيكون صحيح، لكن داخل لسه مثل ما قال زميلنا خلدون عم بيقول كان عم يندرس ولكن ما عم بيوصل لنتيجة.
يسعد مساك، وكل واحد حر، لكم دينكم ولي دين.
كمان اتصال. الو مساء الخير.
الو مدام هند.
اهلا وسهلا بخالد. خالد، بس بدي اطلب منك يعني بس يكون مختصر، لانه كتير.
اوكي المهم هذاك الشيء يكون مختصر اليوم، ما عليناش. انا ضد الزواج المدني وضد الزواج الديني. الزواج المدني اللي كتوقعي وثيقه بينك وبين الشخص او المراه او بين الراجل والمراه، داك الشيء كيكون واحد الالتزامات وتتوقع عليها وتتولي مدني انك مرغم ان تطبق هذيك الالتزامات. المساله الدينيه هي عقد في حجرة بعد أولا للمرأة، وأنا تنكره هذاك العقد الديني لأنه ظالم. ما علينا، استوى في التزامات. أنا اليوم تنطلب الناس لا ينظرون لا للمدني ولا للدين، أنا بغيتهم اليوم ينظروا للزواج الرضائي. الرضائي يعني ما بين إنسان وإنسانة، وكان بيناتهم الرضا باش يعيشوا واحد الحياة هي الكونت دياله والمال دياله في
الرضا. عفوا للمقاطعة خالد، هذا بيتم ايضا بالزواج الديني، الرضا والزواج المدني.
لا 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 لا، ماشي الرضا، تنقول رضائي يعني بين طرفين.
طبعا طبعا ايوه،
ماشي زواج الرضا. هذه كده جاءكم شي وحدة ويخطب بنتك وهي سكتات وتقول راها راضيه، لا 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 لا، انا تنهضر على الزواج الرضائي ما بين طرفين، انت مرأة وانا راجل، انا بغيت نستمتع بيك وانت بغيتي تستمتع بيا. ولكن
عفوا خالد، هذا بده يكون في اوراق رسميه برايك ولا بدون اوراق رسميه؟
ما بدون اوراق رسميه، لان الدول احنا في كندا تتحمي المرأة وتتحمي الراجل. انا شكون علاش انا غادي ندير وثيقه بيني وبين هذه المرأة؟ علاش؟ يعني هي عندها الاموال ديالها تحترمهم، وهي اللي تجي على الكونت، هي اللي تشوفوه ويديري في لي كونت ويباي. وانا جو في لا ميم شوز.
هلا يعني عفوا كمان للمقاطعه خالد، الزواج بكندا بيتم عن طريق البرلمان يلي هي بتتمتع بسلطه تشريعيه حصريه بخصوص احكام الزواج والطلاق، يعني يا بيكون ديني او بيكون عن طريق مفوضي الزواج او القضاة او كتبه المحكمه، يعني وفقا لكل مقاطعة. فبكندا أيضا أنه حتى بيقول في إحصائية بعام 2001 كانت غالبية الزيجات الكندية دينية بنسبة 76% والباقي رجال القانون.
ويا رجال القانون وكل شيء ذلك الشيء سيبقى سوف يضل وسوف يستمر، ولكن أنا كنبحث عن الزواج اللي هو
عادي.
لا 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 انا ابحث عن الزواج وانادي عن الزواج.
حضرتك خالد متزوج بهالطريقة؟
كيفاش
حضرتك متزوج بطريقة انه كيف طريقة دينية؟
ما متزوج بالطريقة الرضائية، هذا فكر انا استنتجته مع تجربتي في الحياة وصلت لهذه المرحلة. ممكن ابنائي اذا عندي واحد من الابناء ديالي قال لي سوف اتزوج بالطريقة الرضائية انا اقبل، ولكن انا كنت واحد الفترة من الحياة ديالي ما يمكنش لي ندير هاد الرضائية. واش فهمتي؟
اتشكرك، شكرا لك.
شكرا لك
خالد، اهلا وسهلا فيك. رأيي طبعا مختلف. رح ناخد اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا. انت مع الزواج المدني ام مع الزواج الديني وليش؟
يعني حتى جاوب مباشرة، هو انا مع الزواج المدني، مع الزواج الديني، مع أي زواج ممكن الإنسان يلاقي مناسب لإله يقضع فيه لمؤسسات تحفظ على حقوقه وحقوق الطرف الثاني. أي نوع من أنواع الزواج اللي ممكن تناسب حرية الأشخاص باختياراتهم أنا مع هذا الزواج. يعني أنا ما بدي فوت بنقاش نظري أو شرعي بالنسبة للفرق بين الزواج الديني والزواج المدني لسبب كتير بسيط، أنه هذا نقاش ممكن يوصلنا لرسائل دكتوراه طويلة عريضة بتأيد هيك وبتأيد الطرف الثاني، أو بتفوتنا على الأزهر أو بتفوتنا على روما. يعني عمليا مثل هيك سؤال أنا بدي حاول أربطه بالوضع اللي نحن عايشينه هلأ حاليا بكندا، وخلي يكون السؤال أو جوابي على السؤال موجه للجيل الجديد والجيل العربي اللي عم تعيش ضمن مؤسسات تختلف كليا عن المنطق المؤسسات اللي نحن جينا منها. في عنا أطفال، في عنا أولاد عم يعيشوا ضمن بلد في مؤسسات تختلف بطبيعتها، تختلف بأهدافها، تختلف بوسائلها عن المؤسسات اللي نحن جينا منها. وبالتالي بدي حط سؤالك إذا تسمحي لي بإطار الأبن بريزون حاليا، يعني بالوضع اللي نحن عايشينه. الزواج المدني هو علاقة بين طرفين، الطرفين هولي لازم اثنيناتهم يبحثوا عن مصلحتهم المشتركة بنفس الوقت بحرية كاملة بين الطرفين. إذا كان الدين بيفرض علينا نمط معين من الزواج، هو حر الدين، اللي بده يتبع الدين يتبعه للدين، اللي بده يتزوج على طريقة دينية يتزوج على طريقة دينية، واللي ما بده يتزوج ما يتزوج. المهم أن لا يتدخل، مثل ما قال خلدون، أن لا يتدخل العنصر الديني بالاختيار الشخصي للإنسان. مثلا إذا واحد مسلم بده يتزوج زواج مدني يروح يكفروه أو يقولوا عنه مرتد أو 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 كأنه هني حكم الله على الأرض، هذا أنا برأيي مرفوض وممنوع كذلك بالنسبة للتوجه الديني المسيحي، لأن الدين المسيحي بيقول من جمع الله لا يفرق الإنسان. يعني إذا الرجل ضرب المرأة أو المرأة ضربت الرجل ما بحق له يطلقوا بعض، لأنه الله جمعهم ما بيفرقهم الإنسان. يعني الغريب أنه كيف الله تدخل جمعه للطرفين. لهالسبب أنا برأيي على الجيل الجديد اللي نحن هلأ عم يسمعنا، وبتمنى أنه الجيل الجديد أولادنا اللي عم يسمعونا وعم يسمعوا رأينا، نحن نسمح لأولادنا أن يختاروا الطريقة اللي ممكن يتزوجوا فيها والطريقة اللي هم بحبوا يعيشوا فيها. نحن دورنا بهذا الموضوع فقط لغير الإرشاد والمساعدة، إذا كانوا هم محتاجين للمساعدة عليهم هم يختاروا الطريقة والوسيلة والزواج والحياة اللي هم بيرضوها لنفسهم. إذا أخطأوا بالرغم من إرشاداتنا ونصائحنا لإلنا فليخطئوا وليتحملوا مسؤولية الخطأ. أي إنسان بيغلط ما بيتعلم إلا إذا تحاسب على غلطه أو إذا فكر بغلطه قبل ما يوقع فيه، وبالتالي إذا ما قبلوا نصائحنا أو ما قبلوا إرشاداتنا أو تجاربنا بالحياة عليهم أنهم يتحملوا مسؤولية خطأهم. وبالتالي الزواج المدني الموجود حاليا هون محكوم بالمؤسسات الرسمية، محكوم بالقانون، ويحافظ على حق الطرفين. إذا كان الدين الزواج الديني يدعي بأنه بيحافظ على الطرفين بنفس الوعد مصالحهم، نحن نعرف أن نسبة الطلاق بين كل الطوائف الدينية الموجودة بكندا بالجالية العربية نسبة طلاق كتير كتير كبيرة. هذا بالإضافة ممكن نضيف عليه قصة الانفصال. حضرتك تفضلت وقلت 76% من الزيجات اللي بكندا هي زيجات دينية، هذا صحيح، ولكن بتعادلها نفس النسبة بالنسبة للطلاق. وبالتالي الزواج الديني لا يكفل لا سعادة الإنسان ولا سعادة البشرية، بيبقى هو الإنسان اللي بيختار طريقه. يمكن طولت عليك.
شكرا ولا يهمك. شكرا أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. طبعا كل آراءكم بنهتم فيها وبناخدها بعين الاعتبار، وبتهمنا كل آراءكم. رح ناخد اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا.
معك أدهم عزو.
عفوا.
معك أدهم عزو.
أهلا وسهلا بسيد أدهم. أنت سيد أدهم مع الزواج المدني أم الزواج الديني؟
مع الزواج المدني أو
الزواج الديني التقليدي؟
أنا مع الزواج المدني.
مع الزواج المدني.
يعني الزواج الديني كله غلط بغلط.
برأيك إنه غلط بغلط؟ أوكي.
يعني امبارح بعد ما عم بتناقش بهالشغلة هيدي، هلا عم بتناقش أنا وشباب إسلام عاملين الزواج المسيحي، يعني بعرف واحدة مسيحية واحدة مسلمة مع واحد مسيحي بلا كتب كتاب بلا شيء. فهي ما بدها تعمل مسيحية وهو ما بده يعمل مسلم. وهم اثنين عايشين مع بعض. طب هلا شو الحل طبعا هالاثنين؟ هي ما بتعمل مسيحية مسيحية وهو ما بيعمل مسلم. مسيح مسلم وشو الحل هذا برأيك؟
لا طبعا في عامل إنساني مفروض نحن يعني نحكم فيه على كل، مو أنا اللي بدي يعني تأخذ رأيي، أنا بدي أخذ رأيك بس من الوجهة الإنسانية إنه بحق الاثنين بالغين راشدين بيعرفوا يعني مصيرهم المستقبلون هن بيقرروا يعني، خاصة نحن بكندا، لكن الوضع مختلف جدا بالبلاد العربية وأيضا الجاليات العربية اللي موجودة هون يعني عندهم رأي آخر. بس أنت يعني رأيك أنا بدي أعرف رأيك أنت يعني نحن عم نطرح السؤال لنعرف رأي المستمعين.
أوكي أنا برأيي خير الأمور أوساطها. إذا هي ما بتعملها هو ما بيعملها، فالزواج المدني اللي هو الحل الوحيد لك لأي اثنين متفقين مع بعض بيحبوا بعض في علاقة مع بعض، أفضل ما أنه تكون واحدة مسلمة مع واحد مسلم، هي بتنام بغرفة وهو بينام بغرفة، لأنه مزوجين قدام العالم ولكن هي بالبيت مطلقين. يعني بس كرمال الكونترا اللي هي بسموها الزواج الشرعي بالمحكمة اللي هي مفروضة على كل مسلم تماما، المفروض عليه فرض بالمحكمة هي حماية لحقوق المرأة برأي المجتمع الإسلامي، ولكن كمان بشوفه غلط. يعني الرجال بس بده يطلع الوحدة وما بده يدفع لحقوقها اللي هي ارتكزت عليها بالمحكمة، بكررها حياتها بمضيها شو عندها عملاك إلا هي حتى لي يتركها.
يعني شغلتك مع الزواج المدني انت
بتقول؟ انا مع الزواج المدني 100%، لانه اي زواج شرعي بين اثنين ان كان مسلم او مسيحي وبيرموا مع بعض غصبا عن بعض كرمال الورقه اللي هي عند الشيخ مكتوبه بالمحكمه او بالكنيسه، كل واحد بيروح بيروح بي 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 بيلعب بدايله من مال بالعربي. ففضل انا لا، الزواج المدني افضل حل لانه سهل تفوت عليه وسهل تضعف منه، ولكن الزواج الشرعي بالصعوبة بيصير في مشاكل.
أيوة
كان دي طلب عوض المجتمع العربي. أغلب المشاكل أغلب المشاكل يعني بتصير ببلادنا العربية وتحديدا ببلاد الإسلام، يعني بتتزوج الوحدة أو تبني علاقة مع واحد فبتحبل تضطر تكب الولد بكونتينر زبالي، وبيرجع بالآخر بيلاقوا الولد بيلعب بالمرأة أو بيسجنوها حسب القانون البلد، بيعملوها زنقة وبيعملوها ما أعرف شو. والولد هو بالنهاية من حق الأم، يعني الأم لازم إن كان بلد إسلامي أو مسيحي يتفرج الولد باسم الأم، يعني الولد هي اللي بتعرف الأم من وين، تعرف بين الولد. مشان هيك بس الواحد يتموت أو الواحد بيقول يا فلان يا ابن فلان، ما بيقول يا فلان يا ابن فلان، هذا هو عن موضوع القبر. يعني عظمة الأم، يعني الأم اللي بتعرف هذا الولد من مين بالضبط.
وصلت الفكرة، شكرا كثير لك.
فبتمنى أنا أنه من كل الناس شد الزواج المدني أفضل من الشرعي، هيك كل واحد يروح بفوته بحب الرضا وبيضعر بحب الرضا، يعني عاشرون بالمعروف أو اتركون بالتي هي أحسن. ما دي بالزواج المدني مش بالقراءة الموجودة.
أنا بدي أتشكرك، أنا أسف للمقاطعة، بدي أتشكرك، بدي أتشكرك وصلت فكرتك. بتمنى من كل اللي عم يشاركوا أنه يكون المختصر، يعني يقولوا رأيهم بشكل مختصر لأنه عنا كثافة بالاتصالات. اتصال، ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. يمكن في مشكلة بالخط. طبعا يعني ما بعرف كتير يعني من محصلة المتصلين أغلبهم ما سمعنا رأي سيدة نعرف رأيها بهالموضوع، هل هي مع الزواج الديني أم مع الزواج المدني. لكن تقريبا 100% من المتصلين يعني أو 99% من المتصلين مع الزواج المدني. يمكن الزواج المدني خاصة بكندا هو وفق للقانون، وفق للأحكام، وفق يعني أوراق رسمية وكاملة. رح ناخد آخر اتصال. ألو مساء الخير، أو آخر اتصالين. ألو مساء الخير.
ألو.
أيوة أهلا
وسهلا. ألو السلام.
وعليكم السلام.
عندي مداخلة.
تفضل تفضل.
هو الزواج، أنا مع الزواج الديني، وهو بحد ذاته وضعي. الزواج الديني يضمن ضمان روحي وضمان مادي، والزواج كما كان كمسلم، المسلمة لا يمكن أن تتزوج من ديانة أخرى، لأن المسلمة مثلا لو أخذنا المسيحية فهي المسلم يؤمن بالمسيح كأنه نبي ورسول، ويؤمن كذلك بموسى عليه الصلاة والسلام، إذن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل بدون استثناء، فهو يحق له أن يتزوج بأي ديانة أخرى لأنه يؤمن بجميع الأنبياء والرسل. ويمكن للزوجة الكتابية أن يحافظ على معتقداتها، قد يذهب معها إلى الكنيسة إذا كانت مسيحية لتؤدي صلاتها، أو أن تذهب إلى السيناغوغ إذا كانت يهودية أن تؤدي صلاتها كذلك. أما بالعكس فالديانة الأخرى، الرجال اللي هما غير مسلمين لا يؤمنون بمحمد كخاتم الأنبياء والرسل، فهذا هو الإشكال. ثم الزواج بحد ذاته، الزواج حينما يكون ديني بأي إشكال، مسيحي أو, 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 أو يهودي أو مسلم، فهو ضمان ل لحياة روحية ولحياة وضعية، كما أن القانون الوضعي يستمد من بداية الإنسان إلى نهاية الدنيا.
شكرا لاتصالك. شكرا، أهلا وسهلا فيك. شكرا. رح ناخد آخر اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخيرات من إليك ولكل الفريق الهامل معك. أنا بس هيك بشكل مختصر، يعني أنا بعد ما سمعت كل آراء المستمعين، يعني أنا من طرف مع الزواج المدني ومن طرف ثاني مالي مع الزواج المدني. يعني إذا في ضرورة للزواج المدني طبعا برحب فيه، بس بفضل الزواج الشرعي يكون، لأنه المرأة بهيك ظروف بتاخد حقوقة كاملة مكملة. يعني طابت حبيت أدخل بهذه المشاركة.
شكرا لكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني كمان بعتقد هون المرأة بتاخد حقوقها حتى بالزواج المدني، ولكن طبقا للقانون في فينا ناخد اتصال. فينا ناخد آخر اتصال. ألو مساء الخير. بيقول للمخرج فينا ناخد اتصال. رح ناخد آخر اتصال. ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور. مساء النور.
شكرا سيدة هند على مفهوم الزواج الديني والزواج المدني. أنا نتحدث عن الجزائر. ما عندناش أغلبية مسلمة، ما كاش مذاهب. الزواج الديني تبقى قداسته والبركة نتاعو موجودة، ولكن لحماية الحقوق هناك زواج مدني. معناه في الاثنين، حتى ان الفاتحة عند الإمام هي أسبق بأن تعريف الزوج أنه زوج، معناه زوج في الحال، ولكن لحماية الحقوق. ولا ممكن يكون هناك جماع بين الزوجة والزوج لحماية الحقوق ويكون ممكن حمل. يفضل أيضا يكون الزواج المدني، وإحنا الآن القانون مؤخرا يسبق الزواج المدني على الزواج الديني. هذا باختصار تدخلي. شكرا لكم.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يعني وختامها مسكن مثل ما منقول، فعلا آراءكم كانت يعني أغلبها مع الزواج المدني. أعزائي المستمعين، كنتوا مع فقرة حوار مفتوح، كان السؤال أنتوا مع الزواج المدني أم الزواج الديني. بحييكم كلكم وبشكر مداخلاتكم، بعتذر من كل اللي عم يتصلوا ما عم نقدر ناخد اتصالاتهم. الفقرة القادمة مع زميلي عصام وقامة من سوريا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع درغة الكليك كيس 2 باوند ب$1.5، ورق عريش سيدار 1 متر ب$3.25، لبنات فينيسيا علبة 500 جرام ب$3.79، جبنة أشقوان بقر ب$6.79 الباوند، بندورة بعنوقة ب$1 الباوند، كرز ب$2 الباوند، وسبانغ مفرومة مجلدة من سيدار كيس 750 جرام ب$2.25.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب، مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير غير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع درغة الكليك كيس 2 باوند ب$1.5، ورق عريش سيدار 1 لتر ب$3.25، لبنات فينيسيا علبة 500 جرام ب$3.79، جبنة أشقوان بقر ب$6.79 الباوند، بندورة بعنوقة ب$1 الباوند، كرز ب$2 الباوند، وسبانغ مفرومة مجلدة من سيدار كيس 750 جرام ب$2.25.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
ولا
مدينة اللاذقية بواحد نيسان 1932. أنهيت دراستي الابتدائية والثانوية ودخلت كلية الآداب، وبعام 1953 اختاروني مع 10 من زملائي لنلتحق بالكلية البحرية بمصر، وهيك بلش حلمي يتحقق لكون ضابط بحري. أبي كان دكتور بيطري وكان واحد من أفراد المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي بسوريا. بعام 1956 تخرجت من الكلية البحرية بمصر، وكنت الأول على دفعتي، وصرت ضابط برتبة ملازم بحري. بعد التخرج قررت الحكومة السورية أنه نبقى بمصر ضمن القوات البحرية لنتدرب على زوارق التوربيد يلي استوردتها مصر بهذاك الوقت. بعام 1956 وتحديدا 29 تشرين الأول تعرضت مصر للعدوان الثلاثي، وطلبت قيادة الجيش المصري لعدم مشاركة الضباط السوريين بهي المعركة، بس نحن رفضنا وأصرينا بالدفاع عن مصر ونحارب لجانب الجيش المصري. كنت أول المندفعين، وطلبت من قائدي اليوزباشي جلال الدسوقي أنه أشترك بالعملية، ورغم الممانعة تبع القيادة وبس إصراري على المشاركة، وافق اليوزباشي جلال الدسوقي على طلبي بشرط أنه يرافقني. بلشت المدمرة الفرنسية جان بارت بالاقتراب من المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وبسبب اندفاعي وحماسي وإني كنت متأثر بالفكر المقاوم يلي ورثني يا أبي، قمت بكل شجاعة بتوجيه زورق التوربيد باتجاه المدمرة الفرنسية وصبت إصابة مباشرة، ويلي أدى لأنه يدمرها تدمير كامل وانفجر الزورق تبعي واستشهدت بنفس اللحظة. بعد استشهادي تم تكريمي وتقدير لبطولاتي والدفاع عن العروبة ترفيعي لرتبة ملازم أول بحري. بسوريا أطلقوا اسمي على كتير من الشوارع والمدارس، وأطلقوا اسمي على دفعة من دفعات الكلية البحرية، ومنحوا اسمي براءة الوسام العسكري الأكبر من الحكومة السورية. وقرية المشتاية بمدينة حمص صمموا تمثال لإلي ووضعوه بساحة المدرسة، مدرسة الثانوية يلي اتسمت على اسمي، ولقبوني بسليمان الحلبي القرن العشرين. بمدينة رام الله بفلسطين أطلقوا اسم شارع باسمي، وبمصر أطلقوا اسمي على الكثير من الشوارع بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، ومنحوا اسمي براءة النجمة العسكرية من الرئيس عبد الناصر. بعام 1960 انتجوا فيلم بيتحدث عن معركة البريلس من اخراج السيد بدير، وايضا منحوا اسمي براءة الوشاح الاكبر من بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس بدمشق، ووسام القديسين بطرس وبولس من درجة الوشاح الاكبر. انا الملازم اول بحري جول يوسف جمال. كان معكم عصام نجم من البرنامج السوري ليالي مال الشام، فقرة قامة سورية. يسعد مساكم.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي مال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغوة الكليك كيس 2 باوند بدولار ونص، ورق عريش سيدار 1 لتر بثلاثة دولار وربع، لبنة فينيسيا علبة 500 جرام بثلاثة دولار وتسعة وسبعين، جبنة أشقوان بقر بستة دولار وتسعة وسبعين الباوند، بندورة بعنوقة بدولار الباوند، كرز باثنين دولار الباوند، وسبانغ مفروم مجلدة من سيدار كيس 750 جرام بدولارين وربع.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
مفواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي خمس ايام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 او باوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس،
مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
مستمعينا الأعزاء مساء الخير، برحب فيكم من جديد بفقرة حكاية مثل شعبي.
الله يرحم جدودنا ويرحم ترابنا، عاشوا بثمان الماضى وغلب أمثاله وحكم.
تستمعون الآن لفقرة حكاية مثل شعبي مع نزار المجيان.
اسمعوا أهل أول إيش قال، كلام حكم ومعاني في كلمة قالوها بتوصف إلى ذهب ومرجان.
مثلنا الأول لليوم منقوله لما منتكلف على شيء أكثر من قيمته الحقيقية، بقرة جحا. القصة حكاية شعبية من حكاية جحا، طبعا تنسب لجحا، ما منعرف يعني تاريخيا كل شيء، يعني حكايات طريفة بينسبوها لجحا. بيقولوا انه جحا بيوم من الايام سمع انه البقرة البيضاء بتجيب الحظ السعيد والسعد لصاحبها، واقتنع بالفكرة وبدأ يدور بالاسواق ويدور عن بقرة بيضاء. دور وبحثه ما جاب نتيجة، لأن البقر الأبيض نادر الوجود وما في يعني كله ملون. فجأة أحد التجار قال له أنه سمع عن بقرة بيضاء عند واحد مزارع بقرية قريبة وهي عزيزة عليه وما بيبيعها إلا بثمن عالي كتير. فورا جحا راح لعند صاحب البقرة وتحايل عليه وترجى وعرض عليه أنه يشتريها، لحتى آخر شيء باعه إياها. رجع جحا لبيته فرحان كتير، معه البقرة البيضة، انه السعد رح يجي ويربح مصاري كتير، وصار ينشر الخبر بالقرية وما خلى حدا ما حكى له. احد اللصوص سمع بهالقصة، اجى بالليل غافل لجحا وسرق البقرة. سرق البقرة وخباها عنده، صبغة بالاسود وخباها عنده. وجحا بلش يدور على البقرة عباس ما كان يلاقيها. مضى فترة، آخر شيء اقتنع جحا انه ما عاد يلاقي البقرة. اجى الحرامي لعنده اللص وعرض عليه، قال له والله لقيت بقرة عند واحد، بقرة بيضة وبده سعر كتير يعني فيها وكذا. فورا جحا باع فوقه وتحته وكذا وعطاه المصاري، قال له خلاص راح جيب لك البقرة. رد راح ذاك الحرامي طلع البقرة جحا، غسلها، رجعها بيضة وجاب له اياها واخذ منه المصريات. وصارت مثل شعبي بداول الناس انه اذا تكلف على شغلة كتير فوق قيمتها بيقول شو يا كلفتنا قد بقرة جحا. وصارت تتنقل الناس ولحد اليوم صارت مثل شعبي. حكايتنا الثانية لليوم مثل كمان بترددوا الناس لما حدا كبير بيرتكب خطأ جسيم، شو بيقولوا؟ بيقولوا التلم الاعوج من التور الكبير. هي الحكاية انه احد الفلاحين كان عنده 3 تيران، احدهم تور ضخم اضخم من البقية ولونه ابرى، اللون الابرى يعني اسود مخلوط مع الابيض. وكان ترتيب العمل انه كل يوم بيستريح تور واحد وبيشتغل التورين التانيين. باحد الايام طلع صاحب الارض يكشف على ارضه، قام لقى في خطوط عوجة، فسأله للعامل اللي عنده انه يعني ليش هذا التلم عوج؟ قال له من التور الكبير. صاحب الارض حقق بالموضوع، عم طلع نهاريته استراحة التور الكبير، قال له فعلا التلم الاعوج من التور الكبير. فطلع الخطأ من العامل يعني شبهه بالتور الكبير له. وصارت كمان مثل شعبي لحد اليوم تحكي يعني الناس. المثل الثالث لما بدهم يسألوا عن شغلة إيجابية ولا سلبية صارت ولا ما صارت، شو بيقولوا له؟ أمحى ولا شعيرة؟ لمحة والشعير هاي قصة قديمة كتير ترجع لأكثر من 5000 سنة ابتكروها المصريين القدماء لمعرفة نوع الجنين ببطن الحامل المرأة الحامل عن طريق تحليل مخبري، بس ياخذوا كمية من بول الست اللي حامل ويقسمون على كميتين ويحطوا بأول وعاء قمح، يحطوا بالوعاء الثاني شعير وبيستنوا. إذا نبت القمح أول شيء معناته المولود ذكر، إذا نبت الشعير أول شيء بمعناته المولود أنثى. طبعا ولحد اليوم الناس بتتناقل هالمثل إنه قمحة ولا شعيرة، بتسأل عن النتيجة، صارت مثل شعبي. مثلنا الرابع لليوم منردده كتير لما الواحد ما بيكون حازم بمعالجة الأمر معين، بيقولوا له بدل ما تقول للدجاجة كش ضربها وكسير إجرة. حكاية القصة بتقول إنه بحد الأيام نزل ضيف عند رجل ببيته، فصاحب البيت أكرم الضيف وحط له الأكل والشرب والحلو والفواكه وقعدوا يتسامروا، فالباب مفتوح كان وهذا صاحب البيت عنده دجاجة عم تصول وتجول بهالبيت، وهذا صاحب البيت حاطط شوية أكل على جنب لحتى يكرم الضيف إذا نقص أكل، فالدجاجة تروح وتيجي تنقض من هالأكل، تروح وتيجي تنقض من هالأكل، وصاحب البيت يقول لها كش بس كش، تروح وترد ترجع رد تنقض من الأكل رد إلا كش. فعلى 4-5 مرات الضيف ضاج آخر شيء وصرخ فيه، قال له بدل ما تقول للدجاجة كش ضربها وكسير إجرة، وصارت مثل شعبي تتناول الناس بين بعضها كمان. آخر شيء آخر مثل عنا بتقوله الناس لما الواحد بيطلب شيء وبيدفع ثمنه فورا وبيحصل عليه، أكيد عرفتوا زمر بنيك. المثل بيقول أنه أحد القرويين قرر أنه يسافر للمدينة المجاورة ليقضي بعض الحاجات، فأجوا نسوان القرية وصارت كل واحد يتوصيه على شغلي، يوصوه هو عم يسمعون. إجت وحدة قالت له بدي تجيب لي زميرة لهالولد، وطلعت مصاري وعطته، حط المصاري بجيبته وقال له هلأ زمر بنيك. ومن يوم صارت مثل شعبي بتحكي العالم لحد اليوم، إذا واحد بيدفع شيء وبيدفع ثمن الشيء وبوقته بيقولوا له هلأ زمر بنيك، وإذا ما دفع بيقولوا له ما زمر بنيك. لهون بينتهي لقائي معكم، بودعكم على أمل اللقاء في حكايات أمثال جديدة. كان معكم نظار المجان في فقرة حكاية مثل شعبي، تصبحوا على خير.
لا طول بالك ما راح خليك تطلع اليوم. الحقيقة أنا ولا مرة علقت على فقرتك، لكن اليوم نويت إنه أحكي اللي ما بعرف إذا بتشاركيني هند بالرأي، اللي بيحضرك لايف بالاستوديو أنت عم تحكي بحس حاله بقهوة النفر عم يحضر حكواتي، صحيح ولا لا؟ مظبوط.
أنت أنا بدي أقول لك يعني غير
نظار أصلا يعني كتير سوري منك قلبا وقالبا يعني شكلا وحديثا شيء جميل جدا بحارات دمشق بتقاليد سوريا كلها
حتى لهجته الشامية لهجة تقيلة.
هاي الأمثال يعني سمعانينا من خلال اختلاطنا مع العالم يعني بالسوات، ويقول له لا عمي ما دمر بنيك، هذا يقول له لا ما مشي الحال يعني
صحيح، بس نحن
متابعينك شو بدها تكلفنا بارجح الشغلة ما بدنا يدك.
لكن نحن متابعينك من حلقات كتيرة، لكن اللي عم قوله للمستمع لو قاعد وحضرانك شخصيا مع هالقصص الجميلة اللي عم ترويها عن الأمثال كتير ممتع الحديث تبعك، ونحن كتير مسرورين أنا وكل زملائي وبتصور كمان
حتى تعبير وجهه هو بيحكي بجذبك
100%. نحن شو عنا بعد نظار؟
عنا فقرة التنمية الذاتية مع اللايف كوتش ريما الزيلة، طبعا بعد فاصل قصير.
بالحب
الأربعاء أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
من جديد بحييكم بفقرة التنمية الذاتية مع اللايف كوتش ريما زيلع. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء الخير تتهاد لألك ولكل اللي عم يسمعونا. ويبدو أنه بغيتي إذا أتيالي من شام فالأنده فقرات جديدة وكتير حلوة ومنوعة وصلنا دائما بتألف النجاح يا رب.
شكرا لك. طبعا أنتوا اللي بتخلوا هالفقرات حلوة, أعدادكم ومشاركاتكم هي اللي بتعمل البرنامج, يعني هالفريق الحلو اللي عنا ومشاركاتهم والتنوع بهالفقرات هو اللي بيخلي البرنامج حلو. شكرا لك حبيبتي. اليوم رح تحكينا عن قانون التوازن يلي هو من أهم القوانين الكونية. هل بيحقق قانون التوازن كل شيء بالحياة؟ طبعا هالموضوع رح نحكي عنه مع اللايف كوتش ريما الزيلع. شو رأيك ريما, شو هو قانون القانون التوازن؟
طيب بداية ستيد لحتى نحكي عن قانون التوازن يكون الموضوع واضح نوعا ما بهالدقائق القليلة اللي رح نحكي فيها, يكون واضح الموضوع للناس. محتاجين نشرح تقريبا ثلاث أشياء مهمة. أول شيء نفسر للناس شو هي القوانين الكونية, واللي أحد هالقوانين الكونية هو قانون التوازن. محتاجين كمان نفسر للناس على مصطلح كثير نسمعه بيحكوا فيه المدربين اللي هو مصطلح البندول أو مصطلح فائض الاحتمال. حنحاول نوضح المفاهيم هاي الثلاثة وحتكون مدخل لأن نحكي بشكل واضح عن قانون التوازن. فأول شيء حأبدأ معك بالقوانين الكونية. طبعا شو هي القوانين الكونية؟ أهلنا أجدادنا عرفوا القوانين الكونية بفطرتهم, لكن نحن بهذا الزمن بعتقد أنه ابتعدنا عن الفطرة. ربنا سخر لنا هذا العلم, سخرنا كثير من المدربين حتى يرجعوا يذكرونا بهالقوانين الكونية. خلينا نقول أنه لكل موجود موجد, والله سبحانه وتعالى تعالى هو موجد كل شيء وخالق كل شيء في هذا الكون. وضع هالقوانين الكونية فيما نسميها السنن الربانية, فيما نسميها المبادئ الحياتية, وضعها من أجل تنظيم هذا الكون. هي حقائق ثابتة حقيقة مستمرة ومستقرة, مثل ما بيعبر عنه الدكتور صلاح الراشد بيقول هي حقائق ثابتة مستمرة ومستقرة عبر الأزمنة, مستقرة لأنه مصدرها هو الله سبحانه, ومستقرة لأن نتائجها دائما مستقرة ويتساوى فيها جميع الناس. طبعا هون بيجلى مبدأ العدالة. بغض النظر نحن كنا مقتنعين بوجود عدالة في الكون أو مو مقتنعين, لكن هاي القوانين هدفها الأساسي هو تحقيق العدالة لجميع الناس. فهالقوانين دائما عم تشتغل سواء نحن عرفناها أو ما عرفناها, أدركناها أو ما أدركناها, آمنا بوجودها أو ما آمنا بوجودها, فهي القوانين سارية على جميع الناس.
صحيح.
خليني أعطيك مثال, إنه بعرف إنك دائما بتكلمني, أعطيني مثال حتى
نستمع
يفهموا الفكرة أكثر. فأنا حأعطيك مثال. مثلا خلينا نقول إنه في عنا قوانين السير بكل مكان بالعالم, معروف إنه الإشارة الحمراء هي إشارة الوقوف, الإشارة الخضراء هي إشارة العبور. تمام. الشخص اللي بده ينفذ إشارة هالمرور ويوقف على الحمراء ويمشي على الخضراء, هذا الإنسان حيكون بأمان, حنقول ما حيتعرض لمخالفة, ما حياخذ تيكت, وحيكون تعرضه أصلا للحوادث كمان أقل بكثير من الإنسان اللي ممكن يتجاوز الإشارة, سواء لأنه هو بيعرف أنه في إشارة ولازم يوقف عليها, أو إذا كان ما بيعرف وضله ماشي فحياخذ مخالفة وحيعرض حاله للحوادث. ممكن يروح الشخص عند القاضي يطلب منه أنه يلغي عنه العقوبة, هل سيوافق القاضي على إلغاء العقوبة؟ لا, لأنه أنت حتى لو كنت ما تعرف أنه هاي الإشارة هي إشارة العبور وهي الإشارة إشارة الوقوف, لكن أنت ارتكبت خطأ ولازم تأخذ عليه مخالفة. بنفس الطريقة في الشغل القوانين الكونية, سواء إحنا عرفناها ما عرفناها, أدركناها ما أدركناها, آمنا بوجودها أو ما آمنا بوجودها, فهي بكل الأحوال عم تشتغل طوال الوقت وعم تحقق العدالة بين كل البشر. تمام؟
صحيح. طيب هلأ معناتها نقدر يعني نسألك عن قانون, شو هو قانون التوازن؟
طيب هلأ قبل ما نحكي عن قانون التوازن حأذكر أنا بس للناس أنه القوانين الكونية كثير, حأعطي بعض الأمثلة. وبتوقع أنه بحلقات قادمة فينا كل مرة نأخذ نحن نموذج من هالقوانين نحكي عنه لحتى نفعله بحياتنا ونستفيد منه. مثلا قانون الكارما، قانون الطلب، قانون الأخذ والعطاء، قانون التدرج، قانون التوسع، قانون الانعكاس. هاي كل قوانين عم تحكم حياتنا وكل قوانين عم تؤدي لحدوث أحداث بحياتنا. مرات كثيرة نحن ما نعرف للسبب ليش أنا بالذات عم بيحصل معي هيك، ليش أنا بالذات عم بتصير عندي هالظروف. ما عندي فهم لآلية عمل هالقوانين، مش هيك ما عم بقدر أفسر أسباب حدوث هالظروف أو أسباب حدوث هالأشخاص، ظهور هالأشخاص بحياتي إلى آخره. فخلينا نحكي هلق عن مفهوم البندول. من البندول وفائد الاحتمال حنفوت على موضوع قانون التوازن.
لنشرح للمستمعين شو هو البندول يلي هو
تماما. البندول هو عبارة عن كل فكرة، كل حدث موجود بالحياة، كل هدف له طاقة. هاي الطاقة هي عبارة عن بندول، نسميها نحن بندول. هي عبارة عن هيكل طاقي، هي عبارة عن وجود طاقي لهذا الشيء. يعني خليني أقول فكرة الرياضة بندول، فكرة تخفيف الوزن بندول، فكرة مثلا الأكل الصحي بندول، فكرة الدين بندول، فكرة الكورونا بندول، فكرة اللقاح بندول. كل شيء بالحياة هو بندول، حتى الأشياء البسيطة يعني حتى القهوة اللي نشربها هي بندول، لأنه في ناس بيوافقوا على هذا الشيء، في ناس بيعتبروا هذا الشيء اللي هو شيء مضر. فالبندول هو عبارة عن هيكل طاقي. هذا الهيكل الطاقي من شو بيتغذى، من شو بيكبر؟ بيكبر من طاقة اللي نحن نعطيها. فهذا بيكون فيه له أتباع ومؤيدين ومرات مقدسين وممجدين بياخد منه طاقة، يا أما بيكون له بالعكس معارضين ومخالفين وبياخد منه طاقة. يعني هذا البندول بالحالتين هو عم يتغذى، سواء كان بالإيجابية أو بالسلبية فهو عم يتغذى. فأنا كل ما أعطيت طاقة أكثر لهذا البندول كل ما كان هو موجود أكثر بالحياة. طبعا هون بنقول انه شو يعني هذا الكلام؟ هل يعني هذا الكلام انه انا طيب ما يكون عندي رأي تجاه امور الحياة، احداث الحياة، قضايا الحياة؟ لا طبعا، من حقي انه يكون انا عندي رأي تجاه فكرة الاكل الصحي، تجاه فكرة كورونا وغيره من الافكار. لكن نحن اللي نوقع فيه انه هذا البندول لانه بده يضل موجود بيجي بيستفز طاقتنا، فبيخلينا اما نأيده بتطرف او انه ننبذه ونرفضه بتطرف. عشان شو؟ عشان يحمي حاله هو، يضل موجود، يضل عايش، عم يتغذى من طاقتنا نحن. فهل لما انا بوقع بهذا الفخ وبصير بعطي تركيز زايد وقيمه زائده للشيء واهميه زائده للشيء، سواء بالايجابي بالاتجاه الايجابي او بالاتجاه السلبي، بيكون بهيك حاله عملت شيء بنسميه فائض الاحتمال. يعني طاقة زائدة ما لها داعي، أو بتعبير أبسط أعطيت أهمية مبالغ فيها وتقييم مبالغ فيه، ومثل ما قلنا سواء تقييم إيجابي أو هو تقييم سلبي.
هذا الفائض من يعني مثل ما من
بالضبط تماما هيك. هذا الفائض من الاحتمال طبعا بشكل أو بآخر هو حيستدعي القوانين الكونية لحتى ترجعني لنقطة التوازن، لأنه أساس الكون هو التوازن. فحتتدخل القوى الكونية لحتى ترجعني لوين؟ حترجعني لنقطة التوازن. وكيف يعني هذا الحكي؟ يعني مثلا حقل لك مثال، افترضنا انه حدا اشترى سيارة اعطاها اهمية وقيمة زائدة عن حدها، تمام؟ طول الوقت هو مشغول فيها، يا ترى بركنا هون احسن؟ لا بركنا هون احسن. طب سكر المرايا؟ لا بفتح المرايا. طيب روح من هذا الطريق؟ لا بروح من هذا الطريق. كل شوي بيفتح شباك وبيطلع عليها، حدا مسك السيارة، حدا صدم السيارة، أعطاها أهمية زائدة لدرجة إنه بكل بساطة بيجي مثلا سائق أحمق بكل بساطة بحماقته بيعطيها نكزة للسيارة، بيعمل فيها خدش أو بيعمل فيها مشكلة، أو هو نفسه بيكون عم بيسوق من غير ما ينتبه يحصل معه شيء. ليش؟ لأنه هو عاطى قيمة زائدة. بالضبط، عاد عمل هيدا فائض الاحتمال، فكان لازم تتدخل قوى الكون وترجع للتوازن. تمام، انه بالنهاية هي سيارة، على شو انت معطيها كل هالقيمة؟
يعني هل يعني معناتها عقاب، نوع من العقاب او نوع يعني هالقوى التوازن هي يعني بمثابة العقاب او
خلينا طبعا هو الكون ما بيعاقب حدا، مش فكرة عقوبة، مش فكرة عقوبة بقدر ما هي شيء ماية لإلنا. لأنه أنا إذا ما حامتني قوى الكونية بهذه الطريقة ممكن يصير معي شيء أخطر من هيك، وممكن يصير معي شيء أصعب من هيك. فبتجي قوى الكون تتدخل بما يسمى قانون التوازن لحتى ترجعني لنقطة التوازن. تمام، إذا أنا كنت بدرس أول شيء بتعطيني لكمة، خلينا نقول هيك نسميها لكمة أو ضربة أو صفعة صغيرة. إذا ما كنت بدرس أكيد حتعطيني لكمة تانية أصعب، وإذا ما فهمت الدرس المرة تانية كمان حتجي لكمة أصعب. عشان هيك بنقول إنه الإنسان بده يتفكر بأحداث حياته، يتفكر فيها ويتأمل فيها ويعرف حقيقة وسبب ليش أنا عم يحصل معي هيك، لحتى يتجنب حدوث المشاكل قدر المستطاع. فهي فكرة قانون التوازن، قانون التوازن. أعتقد أنه يمكن وضحنا وبتحب تسألي شيء.
وضحت تماما، لكن يعني نحن أيضا بالحياة ومن خلال فقرة التنمية الذاتية دائما يعني بسمعك أنه نحن مع التفاؤل، تفاؤل بمعنى تفاؤلوا بالخير تجدوه. لما أنا بيكون عندي شيء أنا يعني مشكلة أو أي شيء بالحياة لازم يعني فكر بطريقة إيجابية لحتى أقدر أقضي على المشكلة. هون وين قانون التوازن كيف بيشتغل هون قانون؟
تمام، حقول لك شيء. نحن أهلنا علمونا بكل بساطة أنه كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده، صح؟
صح.
تماما. هي العبارة على بساطتها هي تطبيق لقانون التوازن، انه انت عاطي لكل شيء حجمه الطبيعي، عاطي لكل شيء حجمه الحقيقي.
تفائل زائد عن اللزوم يعني
شوف هون دخلنا بشيء ثاني اللي هو رفع سقف التوقعات. شوفي حكلك شغلين، في فرق بين بالنسبه للاهداف بالحياه، في فرق بين الاستسلام وبين التسليم. أنا أكيد ما حكون إنسان مستسلم ما عندي أهداف ولا عايش سعادة ولا عايش بهجة ولا عايش تفاؤل بالحياة، أكيد، لأنه هذا استسلام. أما نحن عم نحكي هون عن شيء اسمه التسليم، إنه أنا عندي هدف، أنا متفائل بحصول هذا الهدف، أنا حكون سعيد بحصول هذا الهدف، لكن نفس الوقت أنا سعيد حتى لو بدونه. بالضبط، أنا سعيد وعملت اللي علي وسلمت الأمر إلى رب العالمين، إذا خير يا رب يقدر لي وإذا ما إنه خير بعدني عنه. فأنا هيك بكون عبس على أهدافي بالحياة شو ما كانت هاي الأهداف، لكن من غير ما أعمل فائد الاحتمال، من غير ما أنا أخبر الكون إنه أنا قيمتي مرتبطة بهذا الهدف. إذا ما تحقق هذا الهدف أنا ممكن موت، أنا ممكن ما بعرف شو أخسر، أنا ممكن أخسر حياتي كلها. هذا كله فائد الاحتمال، وهو اللي بيخلي قوة التوازن تعطينا هاي اللكمة. يعني بصير أنا بركض ورا الهدف والهدف عم يركض قدامي. ليش؟ لأنه أنا هون لازم أفهم المسج، أفهم الرسالة، أنا عامل فائد احتمال. خليني أسلم الأمر، أنا عملت لازم لهذا الهدف، بحتاج أعمل 1 2 3، عملت كل الأشياء اللازمة، تركت الهدف وطلعت على كل الأشياء الباقية بحياتي. يعني الناس شو بيعملوا هن؟ الناس مثلا افترضنا هو مركز على العمل، صار كل تركيزه على العمل، كل وقته للعمل، كل انشغاله بالعمل، كل جهده بالعمل، كل طاقته بالعمل. طيب بس انت حياتك ليست فقط عمل، حياتك هي بيت، هي أولاد، هي زوجة، هي أقارب، هي جيران، هي متعة، هي صحة، هي رفاهية، هي استرخاء، هي عبادة، في جوانب كثيرة. فهو لما بيعمل هالطاقة الزائدة، هالتركيز الزائد، هالقلق الزائد، انه يفقد عمله، يخسر عمله، انه اي شيء يعني يخوفه ويقلقه، بالضبط هذا كله فائد. وكأنه عم يخبر الكون انا حطيت بكفة لحال العمل، وحطيت كل شيء بالحياة حطيته بالكفة الثانية. طبعا بالضبط هذا بالمنطق شيء غير متوازي. هذا اللي هو بيعمل لي خلل بطاقتي، بيعمل لي خلل بتفكيري، خلل بتوازن النفسي، وبعد شوي بيصير خلل حتى بينعكس على جسدي، بتبلش تظهر الأمراض. ليش؟ لأنه في خلل أصلاً بالطاقة، في مبالغة، في خوف مبالغ، في قلق مبالغ، في تركيز وجدية مبالغة بالحياة. فقانون التوازن بيحمينا من أنه نوقع بهذا الفخ، نسعى تجاه أهدافنا. أكيد الإنجاز حلو والأهداف حلوة بالحياة، ولكن من دون مبالغ، لأنه مثل ما ذكرنا بيصير كل ما أردت أكثر، كل ما قلقت وخفت أكثر، كل ما صار الهدف من شيء أمامي،
وهذا اللي بيسبب الضغوط النفسية وبيسبب فعلا معك حق.
بالضبط، حتى الواحد بيصير يعني بيكتئب إنه أنا ليش عم يحصل معي هيك، ليش حصل هيك، شو القوة الشريرة هي اللي مسيطرة علي. فبيصير يعني يبرر بأشياء هي حقيقة ما إلى أصل، ما إلى وجود، وإنما في أسباب تانية، في قوانين تانية عم تحكم الكون، عم تحكم أحداث حياتك. معرفتك بهاي القوانين هي اللي بتحميك، هي اللي بتخليك بحالة أفضل وحياة أفضل.
تصديقا لكلامك، لما الإنسان بيواجه أي مشكلة إذا ما بيكون التركيز عليها كتير فبتصير وقع عليه أخف، لما بيكون تماما مثل ما بتحكي، لما بيكون تركيزه كتير عليها بيشوفها كبيرة، بيشوفها صعبة، بيشوفها هم، بيشوفها مشكلة
تماما، وحتى يمكن انه ما يقدر يوصل للحل، ما يقدر يشوف الحل. عشان يبقى واحد اذا بيتدخل شخص من برا من برات المشكلة لكن ببساطة بيقول له الحل ليك وامامك بس انت منك شايفه. ليش؟ لانه هذا الشخص اللي هو برات المشكلة ما نعطي للمشكلة الطاقة الزائدة، ما نعطيها فائد الاحتمال، عشان هو قادر يشوف الحل، قدر يعرف وين الصح وين الغلط، بينما صاحب المشكلة هو مضغوط بقلقه وبخوفه بصوته أمام الناس بكثير أشياء عم تمنعه من أنه يشوف الصورة الصحيحة أو الحل الصحيح.
أكيد. طيب شو نصيحتك لكل المستمعين بهالقانون التوازن يلي لازم يدربوا حالهم ليعيشوا فيه؟
حنكفي شوي، بس قبل ما احكي بهي النقطة حكيتي شوي ببعض الجوانب المتعلقة بقانون التوازن. يعني حكيت انت سألتيني على نقطة كثير مهمة واغلب الناس عالقين فيها واللي هي عدم توازنهم بالحصول على الاهداف والانجازات. وكيف نحكي هو عم يربط قيمته بالهدف، اذا ما تحقق هذا الهدف فهو تعيس، هو مدمر، هو منهار. فحكينا عن هذا الجانب، بس كمان في جانب كثير مهم انا حاحكي عنه او جانبين، لانه عم لاحظ الناس كثير يعني عم يوقعوا فيهم. في جانب من عدم التوازن او فائض الاحتمال بيكون حتى بالعلاقات. فنحن اما نروح باتجاه تمجيد هالأشخاص باتجاه التعلق المبالغ والمحبة المبالغ فيها لهدول الأشخاص، أو عم روح باتجاه الكره المبالغ. التعلق الشديد بالأشخاص والتمجيد لهدول الأشخاص حيفرجيني من هدول الأشخاص شيء غير جيد، لأنه من كتر ما أنا مجدت بلغت بالتمجيد، وأحيانا بيكون هذا التمجيد أصلا غير حقيقي. فتخيلي كيف حتكون ردة الفعل على الكون على هذا الشيء، حتكون ردة فعل انه انت هذا الشخص اللي بالغت بتمجيده، بالغت بتقديسه، بالغت بتعلقك فيه، حيجي يوم اما حيصير فراق او انه حتشوف منه الصورة غير الجيدة اللي بتعاكس تمجيدك وتقديسك لصورته. نفس الشيء لما نشوف انه الناس يبالغوا بكرهن بحقدن على شخص، هاي المبالغة حتخليك انت بمحاذاة الكره بحياتك على طول. عرفتي كيف؟ فانه كثير مهم هي، يعني على مبدا انه احدث حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، واضرب بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. خلينا بنقطه التوازن. وحتى تخيل انه هذا الشيء بيقع فيه الامهات مع اولادهم، بنشوف الام عند هذا التعلق المبالغ فيه، عند هذا الحمايه الزائده، عرفتي كيف؟ هي الملاحقه الزائده لاولادها، فبتيجي رده فعل الكون انه بيصير خلل بالعلاقه مع هذول الاولاد. يمكن يتزوجوا مثلا ويصير خلافات، يمكن ينتقلوا عن مكان تاني، يمكن يسافروا يتركوا البلد. فباي شكل من الاشكال قوى التوازن حتتدخل لترجعنا الى نقطه التوازن. التعلق هو فائض احتمال، سواء تعلق ام بولدها، تعلق زوج بزوجته، تعلق زوجي بزوجة، تعلق صديق بصديقه، تعلق بأهداف، بأماكن، بأحداث، أي شيء فيه تعلق فهو عبارة عن فائض احتمال. معناته إذا أنا عندي هذا الفائض فمن المتوقع أني انتظر لكمات وضربات ما ترضيني ناتجة عن هذا التعلق.
يا ما سمعنا قصص
بالضبط.
كوتش ريما، عنا 3 دقائق، شو بتقلي لنا، شو بتنصحي المستمعين فيهم؟
خلينا نقول مثل ما حكينا بالأول، إنه نعطي كل شيء حجمه الطبيعي، نعطي كل شيء حجمه الحقيقي، لأنه باختصار كل شيء بزيد عن حده بيطلب ضده. وخلينا نقول إنه الناس هالأيام كثير عم يبحثوا بمجال التطوير الشخصي، بمجال التنمية الذاتية، توفر الإنترنت وتوفر المصادر لهذا الشيء عم يعطي مجال للناس إنه يكونوا باحثين بهذا الموضوع. بس أنا اللي بدي أقوله إنه الباحث يبقى باحثا والمجرب هو الذي يجد. يعني أنا ما بكفي إني ضلني عم ببحث وعم بقرأ من مدرب لمدرب ومن معلم لمعلم، عم بتنقل وعم ببحث، لازم أنا جرب الشيء اللي عم ببحث عنه لحتى أوجده بداخلي أولا، وأوجده بحياتي، وأوجده بأحداث حياتي ثانية. فالدكتور صلاح راشد بيقول انه يقال انه 5% من الناس هم اللي بيسمعوا الحدث، 15% من الناس هم اللي بس بيتفرجوا على الاحداث بيشاهدوها، و 80% من الناس ما عندهم تفسير الشيء اللي عم يحصل معهم او الشيء اللي عم يحصل بالحياه عموما. فليش نحن ما نكون من 5% اللي نعرف تفسير الاحداث بحياتنا، نعرف نسمع حياتنا، نعرف نسمع واقعنا. حقيقه كل ما هو موجود حوالينا وبحياتنا وبواقعنا سواء حياتنا الشخصيه او العمليه او غيرها هو من صنع ايدينا. فما نلقي اللوم على حدا، ما ننكر العدالة بالكون وما ننكر عدالة الخالق ونقول انه في قوة شريرة وفي حسد وفي ما بعرف شو ما بعرف شو هو اللي عم يخربط لي حياتي. بالنهاية كل شيء هو من صنع ايدينا. فدائما نقول الوعي بيحمينا، دائما نقول انه الوعي بيحمينا. الوعي بشو؟ الوعي بهالقوانين الكونية اللي هي عم تنظم حركة الكون كاملا بما في حياتي انا، بتنظم حياتي انا واحداث حياتي.
يعني كلامك هيك بيريح، كلامك خاصة لما بتحكي بهالأمور يعني قدي بيخلينا نعيد صياغة حياتنا، نعيد طريقة تصرفاتنا، نعيد طريقة تفكيرنا كمان لحتى نجنب حالنا كتير من الهموم، كتير من الضغوط، كتير من المشاكل، وناخد الأمور بشكل أبسط.
بشكل أبسط تماما. هي الحياة لعبة، هي الحياة لعبة، ومثل أي لعبة إذا أنا ما فهمت قوانين اللعبة ما فيني فوز فيها.
صحيح.
نفس الشيء حياتنا، هي عبارة عن لعبة إلى قوانين، معرفتي بهاي القوانين هي اللي حتخليني أنجح بهاللعبة. بس هنا قبل ما نخطو معلش بس اسمحيني إنه بدي أحكي عن فكرة هي كتير مهمة حتفيد الناس، بس هأخذ دقيقتين إذا بيسمح الوقت. الشيء اللي كنت بدي أحكي عنه إنه من ضمن الشيء اللي نعمله مبالغة أو فائد احتمال هو المبالغة بالاستياء. بشوف الناس دائما دائما هن بحالة استياء بالضبط، دائما هن واللي سألتيني عليها امبارح لما كنا عم نحكي أنا وياك. فالناس كتير ببالغوا بالشكوى بالاستياء، الزوج بيشتكي من الزوجة والزوجة بتشتكي من الزوج ومن الأولاد ومن الحياة ومن ظروف الحياة. حقيقة أنا اللي بدي أقوله وبدي أختم فيه إنه الاستياء هو عبارة عن فكرة، عبارة عن شعور، يعني عبارة عن طاقة. هاي الطاقة أو هذا الإشعاع الطاقي اللي أنا عبرسله للكون حقيقة حياخدني على تردد يتوافق مع خطوط الحياة التي يتجلى فيها الشيء اللي أنا مستاء منه بوضوح أكثر. يعني كل ما أنا استأت وبالغت بالإساءة من أي شيء موجود بحياتي، كل ما تجلى بحياتي المزيد مما أستاء منه. فتخيلي طاقة الاستياء والشكوى والتذمر لوين عم تاخذني؟ عم تاخذني لمطرح انا ما بدي اياه ابدا.
صحيح. وعم نعيش، يعني عم نعيش الانسان يلي هيك بحس بضل بحلقة مفرغة كل الوقت بنفس الاستياء.
بالضبط. دائما ندوب اذا قد الشكوى والاستياء، لا في عندك خيار تاني، في خيارات كتير حلوة وجيدة لك بالحياة. مزيد مبالغة بالاستياء يعني مزيد من الاستياء، مبالغة بالشكوى يعني مزيد من الأشياء التي تشتكي منها. فنرجع منقول أنه دائما الوعي بيحمينا، والمعرفة يعني قيمة المعرفة بأنها تحسن حياتي، مش المعرفة بأني أنا أجمع معلومات دراسي، ما تساهم هالمعلومات بأني أنا حسن حياتي وطور حياتي وعيش اليسر والسهولة بالحياة.
بدي أتشكرك كتير اللايف كوتش ريما زيلا، على الحقيقة حكيك لحاله هيك لما بتحكي وتشرحي بتوضحي قدي بيريح النفس وقديش بيخلينا نعيش بهيك نوع من السلام والطمأنينة. بدي أتشكرك وبتمنى لكل المستمعين أنهم يطبقوا هالكلام بحياتهم اليومية. مرات منعرفوا هالشي هاد بس ما منطبقوا، يعني لما نسمع هالشي هاد ومنطبقوا قدي منجنب نفسنا أمور.
تماما. محتاجين نجرب، مش بس محتاجين نسمع أو نقرأ، وإنما محتاجين نجرب لحتى نوجد هذا الشيء اللي إحنا بدنا إياه بحياتنا. ومثل ما كتير ناس جربوا قدروا يستمتعوا ويحصلوا على هذا الشيء، أكيد كلنا بنقدر نحصل عليه. فبتذكركم أنا كمان من كل قلبي وبتمنى لكم الخير والسعادة والسلام لكم لكل حدا عم يسمعنا وسهرة سعيدة للجميع يا رب.
شكرا لكم نتمنى لك مزيد من السلام والمحبة.
شكرا سيستم شكرا سيستم شكرا شكرا شكرا
أعزائي كنتوا مع فقرة التنمية الذاتية مع لايف كوتش ريما الزيلة والفقرة القادمة مع عمار ودراماتيكا بعد فاصل قصير.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بنتي بنتي يا جابر بنتي بنتي
انت متأكدة انه طلعي؟
ايه طلعي وبنتي ياها والله العظيم والله العظيم بعمري ما مسامحك اذا ما رجعتها.
شو انا اللي قربتها؟ هلا مو وقت هذا الحكي.
لا هلا وقته خربت حياتنا بسببك.
بسببي؟
ايه بسببك ضيعتنا وضيعت حالك.
فكك مني وخلينا بالمصيبة اللي عملتها بنتك.
ولك يلي جاب المصيبة هو انت. اللي شو ضل بهالعيلة ما خلف؟ اللي ابوك مات ومرتك صلاتها واختك هربت وانت ضايع. ما شو ضل لك؟ اللي شو ضل؟
لك
خلاص صرتي عايدة الأسواني 50 مرة خلاص
وبدي عايدة مليون مرة لحتى عمر توب عليك ابن العمى.
انت اللي ما عرفتي تربي فلا ترمي اللوم على غيرك.
انا ما عرفت تربي يا جابر. انا لك يا حيف عليك يا حيف يا حيف كنت شوفك مثل الناس.
الدراماتيكا بدأت بهذا المشهد بين الممثلة القديرة منى واصف والنجم قصي خولي طبعا بمسلسل من أهم المسلسلات
الولادة من الخاصرة.
اليوم عمار رح تنقلنا بدل ما نحكي عن مثل العادة عن فنان شو حياته أعماله تفوقه جوائزه، اليوم رح تحكي عن مهنة التمثيل إيجابياتها وسلبياتها. النجم النجوم الدراما بكل العالم يعني سواء السوريين أو غيرهم لهم بريق معين لهم شعاع، يعني نحن بالنسبة إلنا منشوفهم نجوم نجوم حقيقية بالضوي، منحسهم هنن يعني عايشين بالغيوم عايشين غيرنا مختلفين عننا.
هلأ رح نحكي تفاصيل هذا الكلام بقلب الفقرة ليش عايشين
طيب
بهي الطريقة.
نحكي أول شيء على
أنا خليني شوي هيك أعطيك كبداية ليش نقلت اليوم. أكيد بفقرة دراماتيكا نحن نحكي عن الممثلين مثل ما قلتي والنجوم الدراما السورية بشكل عام، لكن ما بيمنع أنه كل كم حلقة نحكي عن مواضيع تانية بتخص صناعة الدراما. يعني احنا ما رح نطلع عن الموضوع بس ممكن نحكي عن شركات الانتاج او الفنيين، احيانا مصور معين بقصص معينة شفتها بعيني اثناء التصوير. يعني ممكن بيوم الايام احكي لكم عن مسلسل التغريبة الفلسطينية كيف المصور كان يحمل الكاميرا ويفوت بين القنابل والضرب والانفجارات. ممكن نحكي عن الانتاج كيف بيتم انتاج المسلسل. فمن هالباب حبيت اليوم يكون حلقة عم نبدل فيها نغير عن الممثل بشكل.
بس ليش اخترت هالمشهد هذا لنسمعه؟
الحقيقة هو مشهد أنا كتير بختاره حتى بسهراتي مع أصدقائي إذا بدي ورجيهم قوة التمثيل مهارة التمثيل. قصي ممثل درجة أولى قطعا، اليوم ما حدا بيتفوق عليه، لكن في زملائه بنفس المرتبة مستوى. فأنا بحبه كتير، هو صديقي شهادتي من جروحة فيه. المشهد رائع جدا، هو بيأدي شيء رائع كيف. جدا اللي بيكتب بس على اليوتيوب قصي خولي الولادة من الخاصرة منى واصف رح يطلع له المشهد اللي بيكون عم يتقاتل هو أمه. منى واصف بتكون بالمشهد قاعدة على الأرض بطريقة مستحيل تكون عم تمثل، يعني شال حشا حاطته من رجلة لحشت على جنب جنبه كرسي بخبطه قصي. الحقيقة انه هذا المشهد بالذات ما في اي تمثيل حقيقة 100%.
هون تفوق للدراما السورية
جدا جدا، بيبكي قصي بتبكي الام، بيورجونا حالة درامية تراجيدية كتير كتير جميلة.
ندعي المستمعين انه يشوفوا هالمسلسل، اكيد الاغلب شافوه يعني
أكيد. اليوم رح احكي عن مهنة التمثيل بشكل عام. بالرغم اني انا ما اشتغلت ممثل لكن عاصر هلأ واشتغلت مثلت شوي
بعض
بالفصول الأربعة بعصر الجنون بعودة غوا. أنا أغلب المسلسل يعني الأعمال اللي اشتغلتهم كنت مثل مشهد. نحن الفنيين منحب ناخد مشهد صغير
لقطة
ونمثلها لنجرب يعني. لكن أنا صحيح ماني ممثل لكن عاصرت وعاشرت وعشت مع نجوم الدراما حوالي 18 سنة من حياتي. قضيت معهم لما مكون عم نصور مسلسل بقضي وقت معهم أكثر ما أقضي أكثر من بيتي يعني. كونت فكرة كبيرة عن حياة الممثلين الإيجابية والسلبية، مو كشخص كحياتهم كيف بتكون يعني. مشان هيك اليوم حبيت أحكي عنهم. التعابير الأولى اللي بتنقال عادة على الممثل نياله، شو بيسافر كتير صار لافف نص العالم، نياله الناس بتتمنى تتصور معه، نياله معه مصاري كتير، نياله الأبواب بتتفتح قدامه لما بدق أبواب المسؤولين أو الدوائر الحكومية. يعني فينا نقول هيك بتبين الإيجابيات.
يعني ماليا ما فيك تقلي انه اجور الممثلين مثل اجور الموظفين، يعني لا عفوا يعني غير بدي اسألك شغلة تانية. صحيح انه الممثلين لهم معاملة خاصة وين ما بيروحوا، خلينا نقول لما بيسافروا، يعني تعرف مرات السوريين الفيز صعب انهم ياخدوا مرات يعني ببعض البلدان، صحيح لهم معاملة خاصة انهم بيقدروا بيسافروا بالمطارات بتمشي وراهم يعني.
هلا شوي السؤال كان سؤالين انه
لا خلينا اول بهاد يعني
لانه في عن اجورهم اذا
لا لا بعدين الاجور خليني
اول يا امتى ما بدي خليني اجاوبك على اللي سالتيني يا ست له المعامله بالمطارات. هلا بالنسبه للفيز اكيد اذا في يعني مقدمين طلب انه حيمثلوا مسلسل، يعني بيوم الايام كانت الفيز صعبه حتى للسوري حتى على الدول العربية، يعني ما بسهولة بيروح على المغرب أو على الجزائر أو على فرنسا أو على دول
اشتراكية. لأنه التصوير عم بيكون بأوروبا مرات مثلا
تصوروا كتير برومانيا أوركيديا كله تصور بدول الشرقية،
ياخدوا فيز
بسهولة جدا 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 إن كان بالمغرب أو بالجزائر أو بتونس أو بالخليج أو بأوروبا الشرقية أكثر مكان بيصوروا فيه بسوريا. لهم معاملة خاصة جدا، بيعطون فيز، مجرد أنه يقدموا طلب بيتعاملوا معاملة خاصة. أما عن المطارات يعني هلا كمان بدك تقدري أنه حتى مثل ما أنا بتأثر لما أشوف ممثل أو مشاهد كمان موظف المطار بيتأثر، يعني أنه هو
بيشوف
أكيد بيتمنى يتصور معه بيتمنى يسلم عليه. يعني بدك تخيل حتى بأمريكا موظف الهجرة شاف براد بيت أو ليوناردو دي كابريو، هلا هو ما حيمرقوا فوق القانون لكن حيوقفوا ويسلم عليه يتصور معه. فهن أحيانا بخلون يتجاوزوا بعض العقبات أسرع مشان ما يعملوا كمان إشكال بالمطار، مشان ما يعملوا ترافيك يعني، مشان ما يعملوا يسببوا أي عجقة مو أكثر من هيك.
طب إذا بدي نرجع مثل ما كنت عم تحكي إنه هالهالة اللي من الرفاهية والترف عندهم يعني بيتمتع فيها الممثل، طبعا أجور الممثلين أكيد ما مثل أجور الموظفين أكيد.
أكيد لا،
بس رح أسألك سؤالين، وين الموضوع السلبي إذا الأجور عالية؟ وياريت تعطيني أمثلة عن أجور النجوم أو الممثلين، شو فرقهم عن المخرجين؟
أوكي.
لك 100 سؤال هلا بسؤال.
رح حاول شوفي، لأنه عالم الدراما والسينما والتلفزيون هو عالم المال كمان، يعني مثل ما بالرياضة في أموال هائلة كمان بالدراما في مئات الملايين عم تلعب بالأفلام والمسلسلات، يعني الأمور عالية وأحيانا بتكون خيالية. ما رح نحكي عن المسلسلات العالمية هلا بعدين إذا بدك تسأليني، بس رح نحكي عربيا وسوريا. رح أبدأ من سؤالك الثاني، هو الأجور. أنت سألتيني شو الأجور وليش ممكن يكون سلبي هالموضوع. نحكي أجور، فيكن إذا ممكن نذكر أسماء ممكن تسقطوا هالأسماء على ناس معينين، لكن طبعا الموضوع موضوع الأجور بالذات له علاقة بعدد المشاهد بعدد الحلقات، يعني ما دائما
نقول بترتيب الممثل كمان يمكن
مثلا. هلا رح نحكي كمان إذا هو صف أول أو صف ثاني، ممثل مساعد ولا ممثل درجة أولى. يعني أكيد محمد حداقي أجره مو مثل قصي خولي عند الأجانب وعند العرب أكيد. ففي تراتبية يعني الأبطال أو النجوم إلهم أجر.
خلينا نحكي عن
لكن مو بس النجوم الصف الأول، ما بيختلف بين مسلسل لمسلسل، بين شركة إنتاج لشركة إنتاج تاني. يعني إذا إنتاج الـ MBC دفيعة، الخليج دفيع، مو مثل إذا إنتاج شركة مبتدئة أو ضعيفة. تاني شغلة عدد الحلقات، قديش تواجده بالمسلسل، يعني ما معقول هو ممكن يكون البطل لكن عنده مثلا 400 مشهد، وممكن يكون هو كمان بطل بمسلسل تاني وعنده 800 مشهد، هدول تواجده بيتغير الأجر أكيد. فهو لازم يقرأ يعرف يشوف النص ووقتها بيحدد الأجر. وحتى أحيانا الجنسية بتلعب دور
كمان،
أفاجئك بأنه جنسية الممثل تلعب دور ببلده أو بغير بلد. نجوم الصف الثاني رح نقول هيك متواجد بشكل كامل بالمسلسل من أول حلقة لآخر حلقة، مثل فادي صبيح بسوق الحرير أو حدائي أو محمد خير الجراء، الممثلين اللي صف ثاني بالمسلسلات السورية اللي هن بيكونوا فيها متواجدين كل المسلسل، يعني بتشوفي 5-6 مرات بكل حلقة قصدي يعني. وما تنسي ما عم بحكي عن الأبطال الدرجة الثانية، بيكون الأجر عادة تقريبا عم نحكي عن اليوم نحن بين 7 لـ20 ألف دولار، 7,000 دولار لـ20 ألف دولار على المسلسل. هلأ شو في أوبشن أو بنفتس عند الممثلين الثانويين بشو بيتميزوا عن الأبطال؟ الممثل الثانوي بده يشتغل 3 مسلسلات بالسنة، 4 مسلسلات. يعني ذكرتيني محمد خير جراح صديقنا واجاله ماتريال، بيشتغل احيانا بـ5 مسلسلات بنفس السنة لانه مشاهده اقل، فبيقدر ينسق بين ادارة الانتاج تبع المسلسلات ويتنقل بين مسلسل والتاني، فبيقدر يجيب النتيجة بالسنة قد البطل. لكن البطل اشتغل مسلسل واحد، هو اضطر يشتغل 5 مسلسلات بس جاب بنفس السنة نفس الدخل. الأبطال، أبطال درجة أولى، مش عم نحكي عن سوريا، الأجور تتراوح بين 100,000 دولار و300,000 دولار. شو هي النظرة اللي بعيونك؟ بس يعني كثير ولا قليل؟ شو شايفين؟
يعني بدون تاكس، أنا عم بفكر فيها.
لا ما في تاكس ولا شيء. لا لا ما في تاكس، هذول عجيبين، هذول بيوصلوا مثل ما هني. طبعا حسب النجومية، يعني كمان
مثلاً،
كمان ايوه عندك ليكي في ابطال، وخلينا نحكي بـ5-6 أسماء اللي اليوم نعرفهم نحن بالساحة، هن ما حيكونوا كلهم اجرتهم 300,000 دولار، رح يكون في منهم 250-300، يعني اليوم ماكسيم بيقبل بأقل من قصي خولي، هو بيقبل يعني، هذا انا بسمعه من تمه لماكسيم، انه قصي مبارح اخذ على المسلسل هو بطله كامل 300,000، ماكسيم رضي بـ250,000 دولار، هو هيك بده، لكن هو لا يقل
كأهمية عنه
أبداً
أو ترتيب
أبداً.
عنه
فنحن بنحكي اليوم قصي خولي، باسل خياط، ماكسيم، هدول أهم 3 ممثلين شباب، باسم ياخور، هدول أجورهم متقاربة جدا بهالحدود. المخرج، سألتيني عن المخرج، شو فرقه عني؟ المخرج تقريبا بنفس سعر البطل الأول، وممكن أحيانا يكون أقل.
المخرج يعني أوكي، مين بيحدد الراتب؟ المنتج بيحدد
قطعاً.
دائما
قطعاً. هل هو ما نو راتب، هو ما نو معاش مقطوع يعني.
بس إنه
لكن هي الحقيقة اللي بيحدد المبلغ هو الشخص نفسه، الممثل بيقول اليوم بدي أجر هالقد، المنتج يا بيوافق فورا يا بيناقشه وبينزل، يعني فيها مفاوضات القصة. يعني أنا حضرت مفاوضات كل الممثلين بالمسلسل الفصول 4، كيف عم نتناقش معهم، كن انه لا مو 100,000 دولار، 80، لا مو 80-90،
كله بالدولار. يعني ما انه بهديك الايام الفصول 4 يعني ما كانت ليرة سورية،
ما الكل بالحياة بالدولار، لكن في ممثلين بيأصروا اليوم صار كله بالدولار اليوم، لانه ما بيقدر الممثل يقولك بدي 200 مليون ليرة، لانه بعد ما انهارت العملة وصار الدولار عالي كثير، فمشان يريح راسه انه بين يوم وليلة تختلف القصة، فبيحدد انه بالدولار. فأجر المخرج بدك تحطي تقريبا بصف
البطل
تقريبا.
معقول يعني يكون أجر الممثل أعلى من أجر المخرج؟ يعني ممكن يكون
أكيد
هيك؟
أكيد يعني نحن منشوف أنه المخرج هو اللي بيعمل العمل كله مهما كان الممثل،
يعني
بس ممكن يعني
ساعات عمله أكتر من ساعات عمل
بكتير
المخرج،
بكتير وهو صانع العمل المخرج. لكن مين اللي بيجيب مصاري؟ الممثل، هو اللي بيبيعه للمسلسل. يعني المسلسل بصير بياع على حسب، يعني انت بتسمعي والله هذا المسلسل لقصي خولي، ايه بدي اتفرج عليه، مجرد ذكر اسمه معناته هو هذا الشخص اللي عم يجيب. في قصة بتتذكرين نجم شباك تذاكر؟
ايه ايه
من هاي الكلمة جاية هاي المعلومة. يعني خليني اعطيكي مثال، نجم شباك تذاكر الاول اليوم بالعالم هو عادل امام. يعني بكفي تقولي هالفيلم بطولة عادل إمام بتقوم بتلاقي السينما صار في أكثر من 5 مليون مصري رح يحضروا. هاي بمصر ممكن تقولي 50 مليون عربي
كمان
50 مليون عربي، إذا كل واحد دفع 10 جنيه صار نصف مليار جنيه دخله، فقد ما دفعوا له بيكون المسلسل أو الفيلم رابح. رح أعطيك شوي على الأجور، سألتيني إنه إذا بتعرف أجور الممثلين، نحن معنا أدي 6 دقايق
بس إجاني سؤال إنه هل أجور الممثلات مثل أجور الممثلين؟
أبداً
النجوم الصف الأول
أبداً 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 وعالمياً هذا الكلام للأسف. للأسف اللي ما بيعرف اللي ما سمع يتفرج، أجور كل الممثلين الرجال أعلى من أجور الممثلات.
والله ما في عدل.
يعني رح قلك بالنجمات الصف الأول كارش بشا كارش بشار سلافة معمار سلافة وفرجي مين عندك
وفاء مصلي يعني هدول
لا وفاء صف تاني لكن خليني أقول هالأربعة خمسة اللي منعرفون أجر أعلى واحدة منهم هو أجر أقل نجم من النجوم الرجال
يعني
خليني أقول تقريبا النص
كندا حنا يعني
كندا حنا كندا علوش مين ما بدك اذكري لي اسماء خلينا بكارس او سلافة ما ديما قندلف هل هي رح تكون بطلة هذا المسلسل اجرى نصف اجر الممثل البطل اللي معها يعني اللي عم يشاركها خليني اعطيكي دغري كابلز يعني اذا قلنا المسلسل بطولة قصي خولي وكارس او بطولة باسل خياط وسلافة معمار الشابين بياخدوا أكثر من الصبيتين قطعا يعني ممكن يوصل ل50% أجر الممثلة قياسا ما وهذا الحكي عالمي يعني أجور الممثلين الأوروبيين مثال هيك كمان بيمرق معنا إذا قلنا 12 مليون دولار طبعا الرقم
مبالغ فيه شوي
لا حقيقي جدا وممكن أكثر
مثلا كنا نشتغل
ممثلين ننتقل بأي وقت في كيف فالممثلة بتكون عم نحكي على 7 ملايين أو 5 ملايين مهما كانت نجمة
يعني ما له عدل هذا أبداً
ما
في نفس المجهود ونفس
هيك
الترتيب لأنه ما
برجع لك بس لعادل إمام لا تعرف شلون الأجور اليوم عادل إمام هو الرقم الصعب بالدراما العربية أعلى أجر صار يعني هاي السنة عمل مسلسل فالنتينو نعرض برمضان أخذ عليه 40 مليون جنيه مصري يعني 2.5 مليون دولار
واو.
كان الأجر الأعلى نيلي كريم كانت هي عامل الأجر الأعلى بالسيدات قديش كان أجرها عملت تذكري شو المسلسل 100 وش كان اسمه المسلسل ونجح حلو الفكرة كانت حلوة أخذت 7 ملايين جنيه بين 40 مليون جنيه بين 7 مليون يعني هي نص مليون جنيه دولار بين 2.5 مليون أقل من الربع أقل من الربع أجره فأجور الممثلين بالعالم الرجال أكثر من النساء أكيد بدك تسأليني شيء
بدي أسألك يعني هيك بس بسرعة في عندي 100 سؤال بالنسبة للحياة العادية كيف بيكون انهار الممثل يعني وهل هالمبالغ الكبيرة حط لك 100 سؤال بمرة واحدة هل هالمبالغ الكبيرة اللي بياخدوها يعني بيكونوا ثروات كتير كبيرة يعني
هلأ الحقيقة بالنسبة لموضوع حياته اليومية للممثل حياته اليومية كارثة أنا بقول الناس رح تتفاجأ هلأ كارثة إذا كان ما بيشتغل يعني هو يوم تصوير أوف معطل ما عنده تصوير فهو الأفضل أن يضل بالبيت لأنه حياة الممثل بس يفتح باب البيت وينزل كارثة ما بتتخيلي لما بنمشي مع ممثل شو منشوف قديش عم يعاني هذا الشخص نحن ما بيهمنا لأنه نحن مو مشهورين أنا بالإنتاج أو غيري بالتصوير بنكون ماشيين عادي الناس ما بتعرفنا أما الممثل يعني أنا ماشي مع قصي خولي هو بيفتح باب بيته وبيطلع ببلشوا من أهل البناية هاللي صار لهم 10 سنين عايشين معه أهلين أستاذ قصي شو أخبارك شو عم تعمل شو صورت شو
مضطر يجامل
لأنه أي حركة غلط منه رح تكلفه كتير على السوشيال ميديا أنه ما بيسلم تغلط علينا وغالبا بيكونوا عم يصوروا يعني كله اليوم حامل موبايلات وعم يصور فأنت بدك تخيلي كمل على الخضرجي أو راح على مطعم بقى ليش قاعد هون ليش اشترى هاي تصور عم يفاصل بالسعر ما هو خربط
ما بيقدر يعيش حياة طبيعية
نهائيا هلا هذا بيسبب له ضغط أكيد لما بيكون عم يصور فالتصوير كمان كارثة. أنا بتذكر بمسلسل بعودة غوار بآخر مشاهد بالمسلسل بينقبض على العصابة اللي أدت لمقتل مرته لغوار. كنا عم نصور بفيلا بالصبورة بيعفور، تواجدنا بالمكان الساعة، طبعا الطريق بده ساعة، تواجدنا هنيك الساعة 5 بعد الظهر. أول ما بلشت تعتم حوالي 6 أو 7 المساء، هنيك بتعتم بسوريا بكير، ضلينا عم نصور للساعة 5:30 الصبح.
يا الله،
يعني انت عم تحكي 13 ساعة 14 ساعة، هذا شغل
بنفس الموقع بنفس اللبس
بنفس الفيلا بنفس التراس تقريبا كنا عم نصور كل المشاهد مضطرين. فالممثل بيطلع بيته بيروح على التصوير، هو ابدا ما انه قاعد على الكرسي ولا في رجل على رجل، عم يعيد مشاهد، عم يكرر، ممكن يعيد ممثل 20 مشهد بسبب الممثل اللي مقابله، يعني
بخطأ من ممثل
جنبه أو من أي حدا تاني أو من الإضاءة أو من الإخراج، يلا رجعوا عيدوا. فهو بده يضل ملتزم لأنه قابض هالأجر الكبير. سألتيني على المصاري كيف بيكونوا سروي أو لا، الحقيقة أنه ما كتير بيكونوا سروي، بس بده يكونوا كتير بيشتغلوا مسلسلات كتير وبسنة واحدة ليقدروا يكونوا سروي، لكن مصاريف الممثل أعلى بكتير من مصاريف المواطن العادي. يعني أكيد أنا وباسل خياط هو بيصرف قدي بعشرين مرة، هو بيروح 4 مرات على السوق بيشتري ثياب بالأسبوع الواحد، لأنه مضطر يتصور، مضطر ينزل صور على الإنستغرام وعلى السناب شات وعلى الفيسبوك،
يعني مظهره الخارجي بده
ما بيقدر يتصور بنفس الكنزة مرتين. يعني هون دغري بيطلع التعليقات والتنمر والمسبات أحيانا،
حتى الشعر هلا أشوف قصي خولي عنده كذا بيروي
بالضبط، هو مضطر يبدل ليبين مظهر جديد الناس تقبلوا فيه.
بدي أشكرك كتير عمار، يعني كتير فقرة مسوقة ومعلومات حلوة كتير، ومن الحقيقة ومن ممارستك بحياتك العملية معهم. منودعكم أنا وعمار، منقولكم تصبحوا على خير، ومنترككم مع كنوز من الشرق مع الزميل سامي هلال، قراءة من أوبريت الليل والقنديل مع الأستاذ جون توبال من حلب.
ليالي يا مال الشام، كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم قراءة من أوبريت الليل والقنديل مع الأستاذ جون توبال من حلب. ضيفنا الأستاذ جون توبال، بكالوريوس بالاقتصاد والعلاقات الدولية من جامعة حلب 1991، من منزل مفعم بالفكر والثقافة. والده وديا توبال مدرس، والدته ماريانا بال نقيب المعلمين بحلب سابقا. عشق جون الفكر والأدب والفلسفة بدءا من اليونانية والألمانية والروسية بالإضافة إلى العربية. له كتابات نثرية وشعرية بالعديد من الجرائد والمجلات العربية. عاشق للرحابنة والسيدة فيروز، وهو الآن بصدد إعداد دراسة مطولة عنهم. أهلا بك أستاذ جون الصديق الغالي ببرنامجنا ليالي يامال الشام، وضمن فقرة كنوز من الشرق للحديث عن أوبريت الليل والقنديل.
مساء الخير أستاذ سامي الفنان والصديق والمبدع. مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمتابعين، وبتشكرك كتير أتحت لي هالفرصة للتواصل مشان نوضح أو نحكي بذكرى وفاة العبقري العظيم في تاريخنا المعاصر عاصي غحباني.
تتمحور فكرة أوبريت الليل والقنديل بالصراع ما بين النور والظلام، بين الخير والشر. من فضلك لو تحدثنا أكثر عن ذلك.
حديثنا اليوم عن مسرحية مثل ما بيسموها الأخوين غحباني سكيتش الليل والقنديل. المسرحية بشكل عام خلينا نقول انه كانت بالترتيب الثاني بعد جسر القمر، لما اقترح ان نسميه المسرح الفيروزي الرحباني او الرحباني الفيروزي. طبعا الاخوين الرحباني لهم سكتشات سابقة مع فنانين وفنانات، ولكن لم يبدأ هذا المسرح فعليا المسرح الرحباني الفيروزي الا عام 1962 مع مسرحية عظيمة اللي هي جسر القمر، وب 63 أنتجوا وعرضوا الليل والقنديل على مسرح البيكاديلي وعدوا في مسرح معرض دمشق. المسرحية ببساطة بتحكي عن ضيعة فيها شغلة مميزة، وهي بيع الأناديل للضيعة المجاورة والمناطق المجاورة. يبدو اختصاص هالضيعة هي صناعة القناديل المضيئة والملونة، وطبعا هذا له رمز كبير. وبيجوا بقية الضيع بيشتروا الأناديل من هالضيعة هي لأنه مختصة بهالصناعة، وكل ضيعة لها طلب معين حسب موقع الضيعة الجغرافي، جبلية جردية سهلية ساحلية. منتورة اللي هي السيدة فيروز هي اللي بتصنع الأناديل بالاشتراك مع سكان الضيعة طبعا، وهي اللي بتتولى عملية البيع والتسويق للقناديل. فبيطلبوا منا حسب الموقع الجغرافي لهالضيعة مثلا انه بدنا أنديل يرد الضباب، فبتعطيهم أنديل بتختار لهم ألوان معينة حسب كل حالة. طبعا لهذا رمزية كبيرة ومدروسة بدقة علمية، وشدد بدقة علمية متقنة من الأخوين الرحباني. فكرة الأنديل الملون، أنديل أحمر، أنديل أخضر، أنديل أصفر، أنديل أزرق، أنديل الشفاف الخاص بالعشاء، لما بتقول رح أعطيك الضوء ما بينشاف، دلالة لحالة رومانسية مغرقة.
يا منصورة
يا منصورة
يا صاحبة الخيم الحلوة يلي علينا مشاشع نورة،
أهلا فيكم جيتوا لعنا شو بتريدوا سنعطيكم.
سنة نادي أتمنى وفتيو تلقلنا وصهرات الحلوة أتمنى وبالليل تشيل
سيد جون. كان لمنتورة باعات القناديل مشروع لإضاءة ممر ظهر الشير من خلال صنع قنديل كبير، الأمر الذي شكل صدمة لهولو، وهذا ما يتعارض مع عمله كقاطع طريق. لو نتكلم عن هذه النقطة واستعراض بشكل سريع شخصيات الأوبريت الرئيسية.
فكرة هالضيعة أنه تعلق قنديل كبير يضوي ويكشف ممرأ ظهر الشير اللي هو ضيعة ثانية مقاربة إلى جغرافيا. طبعا الرمز واضح جدا، هو هالأنديل الكبير عبارة هو عن منارة مثل ما بتقول فيروز من الجبال الصخرية للشواطئ البحرية. المنارة هي منارة فكرية لتبديد ظلمة الجهل. الظلمة تشمل العقول وتشمل القلوب أيضا. طبعا نحن ما بنحكي كثير عن حيثيات المسرحية لأنه بالتأكيد جميع اللي عم يسمعونا هلأ أو اللي عم يتابعونا قادرين يسمعوها ويتأملوا هنين كمان ويتركوا العنان لخيالهم يستدعي الإسقاط الرمزي للرموز الموجودة وكل رمز شو بيعبر. شخصيات المسرحية الأساسية هي سيدة فيروز ممتورة وهوله الشخصية الغامضة الملتبسة وخاطر ونصر الحارس وديبة اللي هن من أهل الضيعة. هلأ هون في شخصية إيجابية تامة اللي هي ممتورة الأمينة على تسويق وبيع القناديل، وعندنا الشخصية السلبية المطلقة الثانية اللي هي بنت ضيعة نفسها اللي هي ديبة. يقع ما بينهما طبعا هولو خاطر. هولو شخص غريب اجا للضيعة ما حدا ما عرفوا اهل الضيعة من وين اجا ولا عرفوا عنه اي شيء. تاني يوم هو وخاطر اللي خاطر من اهل الضيعة صاروا اصحاب. طبعا خاطر شخصية قلقة مشكلجية مثل ما بيقولوا، بيدور على المشاكل بيحب المشاكل، فلاقى هولو كمكمل لشخصيته ومستوعب لهواياته خلينا نقول أو لمزاجه بيعبر عنه بكلمة شراني. برأيي الشخصي ما كان الشخصية الشريرة، هولو كان متمرد، هولو بجوز هربان من ظلم معين، هولو هربان من اضطهاد، لأنه الشرير لا يحب. هولو وقع في الحب، سمع صوت منتورة ووقع بحبنا منتورة، وهالحب كانت عبارة عن نقطة اللي بلشت تتوسع أكثر وأكثر مثل ما بنشوف في نهاية المسرحية، لا يحس أنه الضوء بلش يخترق ظلمة حوله أو ظلمة نفس حوله. المفارقة الكبيرة والمدهشة أنه بنهاية المسرحية اللي بيعلق أنديل الكبير ما هنن أهل الضيعة، هو هوله نفسه، هوله الشرير والمتهم واللي تلصق به شتى أنواع المشاكل والجرائم إذا بدك واوا إلى آخره، بيطلع بالنهاية هوله اللي بيعلق الأنديل وهوله اللي بيضوي الممرأ. هوله اللي غزت فيروز منتورة قلب هالإنسان المعتم المظلم، غزته بالحب، غزته بالضوء، كانت هي متنبأة وقت يحذروها من هوله. بتقول عبارة كتير عظيمة، بكرة الضوء بيغلب هوله وبحيرات اللون بيغرق.
ضيعتكن يا منتورة شو تهيأ ببالة، تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضوء الأسود هالمتجمد جاي عملايين الخيل، صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وين مكانه بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي الأنديل هالضو النغمي اللي بتطفي نسمي يمحي هالعتم.
لو نسلط الضوء الآن على لقاء منتورة مع هولو الذي وقع في حبها.
طبعا منتورة حبت هولو، خبتهم قبل ما تعرفه، بتسمع عن قاطع طريق شرير مشراني مشكلجي اسمه هولو، اجل عند شخص وخبته، وقت خبته حبته، وبتقول هي شفقت كثير عليه، شفقت عليه وحبته بنفس الوقت وهو حبه، وبيعبر عنه شيء وما بيخفيه. فحاولت ترجع لهولو، وبتقول بسياق الحوار الغنائي بما معناه انه بعد لك مكان يا هولو، وحدا يقول لك تعا معنا، باب التوبة مفتوح، باب الخلاص، باب الرجوع عن الخطأ، باب الاعتراف بالخطأ والتوبة والعودة عنه لممارسة العمل الصالح مفتوح. وطبعا هي فكرة عظيمة بالنسبة للأخوين رحباني، أحد الأفكار اللي ظلت مهيمنة على معظم أعمالهم المسرحية.
تماما، وأوافقك بالرأي. بحب أضيف أن ذلك تجسد أيضا ببيع الخواتم ويعيش عيش وصح النوم والشخص، حتى أنه يأخذ البعض على الأخوين رحباني الابتعاد عن معاقبة الأشرار، وأملهما دائما بأن يعودوا إلى الطريق القويم.
لو عين يا هولو إذ ألف أرضيف.
قول يا هول
واسألت حالي كتير، ليش وقتها هيك منه نحمي ديني؟
خفت يوم عدي
وما بتعرفيني، وبقول يمكن بس عرفتني ندمت كتير بحيث خبتني.
ندمت لا فرحت وزعلت لما رحت، قلت بيغير طريقه بعد وبيرد ثوب الزعل.
قاعد انا قاعد محبوس بقبيه، ما بحب نور الشمس يوصل علي، وبيني وبينك ويل وحيد دمع ليل،
وبيني وبينك خايل بيضل يجمعنا إلك تعمنا، وهزهك الحي
وبرجع بسأل شو بدك فيي، تدوت وتضو علي، بدي كسر هالقنديل بايدي بتم بعيني.
وقف يا هولو عندك لفتي مكسوره، بين القنديل وبينك مست منتوره.
يا منطوره صوتك شو بيعمل فيي، يأمرني يسحرني يطردني، مدري لا وين بياخدني.
دوب النشام حكاية كانت مدية، نسمع هذا التاريخ بيقدمها تاني لك من ليالي يمان الشام، يمان الشام،
يمان الشام. نتابع كنوز من الشرق، قراءة من أوبيرات الليل والقنديل مع الأستاذ جون توبال من حلب. تعتبر الموسيقى في المسرح الغنائي الرحباني العنصر الأساس لإخراج النص الملحن، سواء كان هذا النص أغنية أم حوار. ما رأيك بالتنوع الموسيقي بالليل والقنديل؟
حابب أحكي شيء عن التنوع الموسيقي الفريد بهالمسرحية. خلينا نلاحظ
الأغاني قليلة، وهذا يمكن من المسرحيات اللي أغانيها قليلة قياسا لغير مسرحيات. الإبداع بالموضوع يا صديقي هو الحوار المغنى، هون العبقرية. كل الملحنين معظم الناس بيقدروا يلحنوا غنية، ونلاحظ الكم الهائل من الأغاني حوالينا، ولكن قلة قليلة ونادرة للغاية هي اللي استطاعت تلحن الكلام العادي المتداول اليومي العفوي البسيط وأن تخرجه بهذه الصورة الموسيقية. هذا العمل الجبار اللي بيتميزوا فيه الأخوي الرحماني. نجي للنقطة الثانية، لاحظ التنوع يشمل بغض النظر عن الحوار الغنائي، يشمل كالتالي: الأنماط الموسيقية المختلفة، غنية فايق علي مثلا اللي بيقولوا هي على مقام النهواند، هي طبعا غنية تانجو أرجنتيني مثل ما عاد العظيم والعبقري زياد توزيعها وغنتها فيروز مرة تانية، تلاحظ انه هي من تانجو أرجنتيني. نرجع منقول شغلة تانية، الدبكات الموجودة، نرجع منقول المواويل الحزينة اللي هي مشتقة من الموسيقى البيزنطية، وخاصة الألحان اللي تقترب إلى نمط الألحان الجنائزية. كيف قدروا الأخوين رحباني، وخليني أقول معلش تجاوزا عاصي اللي هو أثر واضح جدا في المسرحية، وهذا بالمناسبة لا ينقص من حق العظيم والفيلسوف والشاعر منصور، كيف قدروا يجمعوا الدبكة والأداجيو واللحن الجنائزي واللحن الفرح والتانجو بقالب موسيقي واحد؟ خلينا بس نفكر هيك بهالطريقة. هي التنوع الموسيقي بالمناسبة موجود لدى جميع أعمال الأخوين الرحباني المسرحية، وهذا بيتميزوا فيه، وهي أحد نقاط العبقرية الموجودة لهالأخوين النهضويين، اللي أنا أعتقد أنه أهم شخصية نهضوية في القرن العشرين على المستوى العربي هو عاصي الرحباني. يمكن قول يستفز الكثيرين، ولكن أنا أؤمن به. أعمل على دراسة قد تنتهي قريبا حول توضيح الفكرهي. في نقطة حابب نوه عنها، التسجيل المتداول والمنعرفه اللي بنسمعه ليس هو كل المسرحية، المسرحية محذوف منها مقاطع للأسف. طبعا في مثلا موال عظيم للراحل العبقري والصوت الذي لن يتكرر مصري شمس الدين ما هو موجود. في نقطة تانية، وقت إذا بتتذكر معي أستاذ سامي، وقت بتجي نجمة وبتقلا لمنتورة يلا يا منتورة البسي تياب العيد، بتقلا منتورة خليك يا نجمة وعينك على هالكيس، فهون منتورة توكل رعاية وحراسة كيس الغلة والخيمة لنجمة، بترجع منتورة ما بتلاقي النجمة. طبعا هون في مشهد محذوف للأسف، المشهد المحذوف هو كالتالي: بيجي فيلمون وهبي الراحل العظيم أيضا واحد الشخصيات الأساسية في الأعمال الرحبانية، بيجي فيلمون اللي هو السبع وبيغاز للنجمة، وهون نجمة بتنسى حالة وبيشنجلوا بعضهم بنهاية المشهد وبتستسلم لغزل سبع وبتطلع. لهالسبب نجمة بتترك الخيمة فاضية، بيستغل خاطر وهوله الموضوع هذا، وبيجوا وبيقولوا بيتحاوروا بين بعضهم انه بدنا نكسر هالأمديل، بيقول له هوله لا تقرب على هالأمديل، فخاطر بيقترح اخذ كيس الغلة. من هون بنفهم انه هالانقطاع، انه كيف منتورة تركت الخيمة وكيف تمت عملية السرقة، لانه الخيمة كانت فاضية هون.
نعم ساجون، نستمع الى موال الكبير نصر شمس الدين المقتطع من هذا العمل تذكر يا قلبي.
تذكر يا قلبي لمكن نظار كيف كنا ننوجع ونغار
ومرت الأيام مع الأيام حلوين كبروا ونحن صرنا كبار تذكر يا قلبي هك المغرورة كيف تبات عطف زهورة تذكر يا قلبي هك المغرورة كيف تبات عطف زهورة ومعرش الذنب على صورة وضلت تمخطر باب الدار تذكر يا قلبي حكاية المكتوب كيف ردت كيف كنت رح بتدوب تذكر يا قلبي تذكر يا قلبي حكاية المكتوب كيف ردت كيف كنت رح بتدوب ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهوى والليل جنو صار كبروا يا قلبي وكل كبرنا وما عدنا مين ينصرنا كبروا يا قلبي وكل كبرنا وما عدنا مين ينصرنا وشو علي وشو علي نقعدنا تذكرنا ذكر الصبا زوادة المشوار
بالإضافة لذلك هناك المقدمة الموسيقية للعمل التي تم حذفها أيضا ونستمع الآن لها
Thank you.
برأيك أستاذ جون، هل بإمكاننا إسقاط الليل والقنديل على واقعنا الحالي؟
أنا برأيي ممكن إسقاط القنديل الكبير، إسقاط إيقاد المنارة، إيقاد شعلة المعرفة، إيقاد شعلة العلم، إيقاد شعلة الحب، ما بدي أقول التسامح، ما بدي استخدم التعبير، إيقاد شعلة الحب كان عمل مطلوب ولازم ينشغل عليه، ولكن للأسف ما فينا نقول انتهى الحب وفاز الحقد، لا، لأنه بعد بيضل في جزوة أو جمرة الحب موجودة. ممكن إسقاط هالمنارة على ضيعة، ممكن إسقاط على مدينة، ممكن إسقاط على وطن بكامله، ممكن إسقاط على بقاع أكبر، يعني ممكن يكون شخص منارة ضمن عائلة، ممكن عائلة تكون منارة ضمن حارة أو ضيعة أو مدينة. دائما بداية الضوء صديقي وأستاذ سامي بتكون هي جزوة، بتبدأ جزوة صغيرة، مثل ما قلت مثال الشمعة، وقت نشعل شمعة صغيرة بغرفة تبدأ الضوء كتير صغير مع ازدياد لها بالشمعة وإيقادها، تلاحظ أنه بلش الظلام يتبدد وبلشت الرؤية تتضح أكثر.
صادف يوم 21 حزيران الماضي ذكرى رحيل عاصي الرحباني، هل لك من تعليق على ذلك؟
بذكرى وفاة الراحل والنهضوي والمفكر والفيلسوف والشاعر والموسيقي المبدع العبقري عاصي الرحباني، خليني أقول أنه بيشكل أحد المنارات المضيئة في تاريخنا. لحد الآن ما حدا فينه يقول أنه ممكن يمل من سماع أغنية عمرها 50 أو 60 سنة أو 40 سنة للأخوين الرحباني وبصوت السيدة فيروز الله يطول عمرها. طبعا بحق كان عاصي الرحباني شعلة، وللأسف انطفأت مبكرا جدا بعد مخاض عسير. طبعا المسرح الرحباني أحدث نقلة نوعية في تاريخ الأدب العربي، وأنا أقترح طبعا أن يكون هناك شيء دراسة أو شيء اسمه الأدب الرحباني، مثل ما بنقول بيدرسونا كلاسيكيا الأدب المهجري والأدب مثلا العصر الأموي والعباسي وما شابه. طبعا أنا أعتقد أن الأدب الرحباني، وأقولها بكل جرأة، لا يقل بل إن لم يضاهي معظم هذه الأدب. القضية ما أنا قضية تفخيم ألفاظ، ولا أنا قضية نحت كلمات غير متداولة. الأعظم والشيء المبهر أكثر بصراحة هو تلحين الكلمات البسيطة. فيني أقول أنا كلمة منسوبة إلى سقراط، إن أبسط الكلمات المتداولة في أحاديث الناس اليومية هي أعقدها لدى الفلاسفة. طبعا ما بدنا نسترسل بها الحديث الفلسفي لأنه ما هو مجال حديثنا هلا، بس خليني أقول أنه الأخوين الرحباني أبدعوا في الفصحى كما أبدعوا بالعامية، وأعتقد هذا لا بالعكس ما لا ينتقص، هذا يزيدهم فخر. وبرجع بقول أقترح وأتمنى أن يكون هناك تدريس ومنهجة للأطفال في المدارس حول الأدب الرحباني. صدقني منكون إذا صار هالشي منكون حطينا لبنة أساسية ورائعة جدا في تأسيس جيل حقيقي، جيل مثقف ومفكر وواعي. طبعا فينا الإنسان يشتغل على حاله، يثقف يعني ويتابع ويدقق ويحلل، ما بس يسمع. وظيفة الإنسان ما بس يصغي ويحلل.
كلمة أخيرة من طرفك أستاذ جون إذا سمحت.
بتشكر كثير أستاذ سامي على إتاحة الفرصة. طبعا يمكن أنا أدعي بكل تواضع أنني أعمل على مثل ما خليني أقول إخراج رؤية مختلفة نوعا ما عما كتب عن أعمال الأخوين الرحباني. طبعا هالرؤية ستصدر ضمن كتاب، متى ما صدر الكتاب أكيد أنا رح أبعت لك نسخة منه نتناقش فيه إن شاء الله إذا سمح الوقت والظرف بهالشي. برجع بكرر تحياتي الخالصة لك ولفريق العمل المشارك معك ولجميع أهالينا وأصدقائنا بنعرفهم واللي ما بنعرفهم من أبناء الوطن الغالي الموجودين معك وفي كل بقاع الدنيا، وعلى ضوء الأمبيرات في حلب الحلوة من قلبك يسعد مساك ومسا جميع المتابعين والمستمعين.
كل الشكر أستاذ جون على مشاركتك بلقاء اليوم، مع تمنياتي لك بالاستمرار بنشاطك باحثا عن الجمال والإبداع. أنهي لقاء اليوم مع وصية هولو لمنتورا التي أرسلها مع خاطر ويقول فيها: يا منتورا ضلي غني، بجوز بشي ليلي يمرق خيال من بعيد يسمع له غني ويكمل دربه لبعيد أحفاف الأرض المنسية.
علق قنديل الكبير عالعالي عظهر الشير، قال لي يا خاطر ارجع عالضيعة وسلم لي كبير.
قول يا خاطر ولا
كمل مشوار بهالعتم، ما بعرف بدري لوين
شو قالك بعد يا خاطر.
قال لي تقول المنتورة يا منتورة غني هونو ضلي غني، بيجوز بشي ليلي يمرق خيال من بعيد يسمع له غني ويكمل دربه لبعيد عالأرض المنسية. عحباب الأرض المنسية
يا من كورا غني هونو ضلي غني، بيجوزك شي ليلي
يمرق خيال من بعيد يسمع له غني ويكمل دربه لبعيد عالأرض المنسية.
كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.